يكيفون ويمثلون صفاته وصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يخص بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديث من خلقه.
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يكمل الشيخ رحمه الله شرح القاعدة الكلية لأهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات على ما دل عليه ظاهر لفظها من غير التعرض لها بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل. قال الشيخ: ولا يكيفون ولا يمثلون الصفات بصفات خلقه، أي إذا أثبتوا الصفة لله أثبتوها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. فإذا قال الله جل وعلا أنه ينزل إلى السماء الدنيا يثبتون النزول، كيف ينزل؟ يقول: لا نعرف كيف، لكن نعلم أنه ينزل ولا نعلم كيفية نزوله. طيب، هل نزوله مثل نزول المخلوق؟ قالوا: الله أجل من ذلك، فليس نزوله يشبه نزول أحد من خلقه. فلا يجعلون لصفاته كيفية لأنهم يجهلون الكيفية، فإنهم لم يروا الله ولم يروا نظيره لأنه لا نظير له، ولم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينزل، بل أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا عن كيفيتها، والعقول قاصرة عن معرفة كيفية صفات الله. كما أنهم لا يجعلون صفاته كصفات خلقه، يقول: يده كيد خلقه، أو سمعه كسمع خلقه، أو قوته كقوة خلقه. تعالى الله عز وجل عن ذلك، وأصل ذلك قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، أي لا يماثله شيء من الأشياء، وهو السميع البصير، وهو متصف بالصفات اللائقة به. فيقولون أن صفات الله تليق به تبارك وتعالى، لا تشبه صفات خلقه، كما أنه بذاته لا يشبه ذوات خلقه، فلا يشبه خلقه لا ذاتا ولا صفة ولا فعلا. بل يعتقدون أن صفات الله جل وعلا حقيقية ثابتة لله جل وعلا مع جهلهم بكيفيتها، ويعلمون ويقطعون أن صفاته لا تماثل صفات المخلوق. تعالى الله عز وجل عن ذلك. والمخلوق أصلا صفاته متباينة، يد الإنسان ليست كيد الناقة، وليست يد الناقة كيد البعوضة، وليس يد الإنسان كيد الليل. ولذلك هذه المخلوقات مخلوقات، ومع ذلك صفاته إيش؟ متباينة. وسمعهم متباين، وقدرتهم متباينة، وجوههم متباينة، وذواتهم متباينة، وهم مخلوقون، أي هم مجتمعون في كونهم مخلوقين، ومع ذلك صفاتهم متباينة. فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أنه أعظم. قال: لأنه، التعليل الآن، سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، أي لماذا صفاته تليق به لا تشبه صفة المخلوق ولا تماثل صفة المخلوق، بل هي لائقة به تبارك وتعالى. لماذا؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له، أي ليس له سمي، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا. والسمي هو المماثل، هو المسامي، السمي هو المسامي المماثل. ومن معاني السمي المتسمي باسمه، تقول: فلان سميي أنا فيصل، وقال فلان اسمه فيصل، قال: والله فلان سمي فيصل، أي من يتسمى باسمي. فالسمي تشمل معنيين: المماثل، وتشمل مع معنى المتسمي المسمى باسمه. فالله جل وعلا لا يماثله شيء، فليست قوته كقوة خلقه، ولا بصره كبصر خلقه، ولا حياته كحياة خلقه، ولا وجهه كوجه خلقه، ولا يداه كيد خلقه. كما أنه لا سمي له، أي لا يتسمى أحد بأسماء الله. فنحن المخلوق يسمى إيش؟ بالسميع، أليس المخلوق سميعا بصيرا؟ المخلوق سميع بصير، ونسمي المخلوق بأنه سميع بصير، والله سميع بصير. لكن ليس مسمى السميع، وهذا اللفظ الذي يطلق على الله كاسم اسما له، ليس هو الاسم المطلق على المخلوق. والله قدير والمخلوق قدير، لكن ليس اسم القدير الذي يطلق على المخلوق هو اسم القدير الذي يطلق على الله. فأسماء الله جل وعلا لا يتسمى أحد بأسمائه، وإن اشتركت، يعني المخلوق يسمى بالسميع البصير الكريم القوي العظيم، قد يسمى بهذا، لكن ليست هذه الأسماء التي نطلقها على المخلوق هي الأسماء التي نطلقها على الله. لماذا؟ لأنه لا سمي له. لأن الاسم يدل على معنيين، يدل على المسمى ويدل على الصفة. تقول: فلان والله الكريم، الكريم فلان. أنت عندما قلت الكريم وصفته بالكريم، الكريم فلان، الكريم يدل على صفة الكرم، أن فلان موصوفا بالكرم، أن فلان موصوف بالكرم، ويدل على ماذا؟ على الشخص نفسه. فدل الاسم الكريم على ذات الكريم، على ذات الشخص الموصوف بالكرم، وعلى اتصافه بالكرم. فإذا قيل بأن الله السميع، فيكون لفظ السميع اسم السميع الذي يطلق على الله، أفاد أمرين: أفاد المسمى بهذا الاسم وهو من؟ الله. فدل على المدلول والمسمى باسم السميع الذي يطلق على الله ليس هو اسم السميع يطلق على المخلوق. ثم يدل على الصفة، والسمع الله هل هو كسمع خلقه؟ لا. وذاك الاسم الذي يطلق على الله يدل على ذات الله وعلى صفة الله، فليس هو نفس الاسم الذي يطلق على المخلوق. وعلى هذا فما يسمى به المخلوق كالسميع والبصير والقدير وما شابه ذلك من أسماء المخلوق التي يجوز إطلاق على المخلوق ليست هي الأسماء التي تطلق على الله. وإذا كان أسماء تطلق على الله أسماء خاصة به، لأنها دالة على ذاته ودالة على صفاته، ولا نظير له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال إنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له. الكفء المماثل، كما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، أي مماثلا. ولا ند له، والند أيضا هو النظير والمماثل، هذه ثلاثة الفاظ: السمي والكفء والند، ومعناها واحد. قال جل وعلا: فلا تجعل الله أندادا، أي نظراء، تجعل الله أندادا تصفهم بصفات الله، أو تجعل الله تصرف لهم حق الله، أو تجعل ذواتهم كذوات الله، أو أفعالهم كأفعال الله. هذا من اتخاذ الند مع الله تبارك وتعالى. وما ذكره الشيخ رحمه الله هنا لأنه لا سمي له ولا كفء له، هذا على سبيل تعليل، على سبيل التعليل لمسلك أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات الثابتة لله على الوجه ماذا؟ اللائق بالله، أليس كذلك؟ مع قطع مماثلة المخلوق. فلما ذكر قاعدة الكلية وأن جميع ما وصف الله به نفسه يجب الإيمان به وإثباته على الوجه اللائق بالله، وأنه لا يماثل صفة المخلوق ولا نعلم كيفيته بل نثبته على ظاهر ما دل عليه اللفظ، ذكر هنا التعليل لماذا أهل السنة ساروا هذا المسلك وسلكوا هذا الباب. لأنه جل وعلا لا مثيل له ولا سمي له ولا ند له، وعلى هذا فيقفون في وصفه على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن هذا ليس مجالا للرأي ولا القياس. فإذا كان الله لا سمي له، لا مماثل له في صفاته، ولا يسمى أحد بأسمائه، ولا نظير له، ولا مماثل له، ولا كفء له، دل هذا على ماذا؟ على أنه لا يوصف من كان هذا شأنه إلا بما وصف به نفسه، لا نتجاوز ذلك القرآن والحديث. فالباب ليس، لا يمكن إعمال العقل فيه ولا القياس. فهذا على سبيل التعليل لطريقة أهل السنة والجماعة. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وهذا يعم جميع الصفات. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. نقول الله ينزل، إذن هذا يقتضي كذا كذا، فالله إذا أثبت النزول اقتضى كذا، إذا أثبت اليدين اقتضى كذا، إذا قلنا أنه يغضب مع ذلك أنه تتفق أوداجه، إذا قلنا أنه يحب مع ذلك أنه هناك ميل. نقول هذه لوازم صفة المخلوق، وما يلزم من صفة المخلوق لا يلزم في حق الله. فالمخلوق لضعفه يلزم من صفاته أشياء، لكن لا تلزم في حق الله، بل صفات الله جل وعلا كلها كمال. فلذلك الله لا يقاس بخلقه تبارك وتعالى. وذلك نحن نثبت الصفة مع نفي المماثلة، نثبت الصفة التي جاءت في كتاب السنة مع نفي المماثلة. فنقول الله عز يسمع لا كسمعنا، يبصر لا كبصرنا، ينزل لا كنزولنا، يجيء لا كمجيئنا، موصوف بالوجه لا كوجوهنا، وله يدان ليست كأيدينا. فنثبت الصفة اللائقة به مع قطع المماثلة. فالله عز لا يقاس بخلقه تبارك وتعالى، بل هو أجل وأعظم من ذلك. قال الإمام أحمد: وليس في السنة قياس، أي ليس في إثبات الصفات قياس. نقول الله عز وجل المخلوق يوصف بكذا، إذن لابد أن يوصف الله بكذا. المخلوق إذا غضب اتفقت أوداجه، نقول إذا الله وصفناه بغضب حصل له ذلك، تعالى الله عن ذلك. بل يغضب جل وعلا غضبا يليق به، ويحب حبا يليق به، ويسمع سمعا يليق به، ويجيء مجيئا يليق به، وينزل نزولا يليق به، وله يد تليق به، وجه يليق به، لا يشبه أوجه المخلوقين ولا أيدي المخلوقين ولا صفات المخلوقين قطعا. يقول محمد: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الابتداع. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله، قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا تعليل لوجوب الاتباع في هذا الباب. احنا قلنا الأصل في باب الأسماء والصفات ماذا؟ الاتباع والوقوف على ما جاء في النصوص، فما وصف الله به نفسه نصفه كما وصف هو بنفسه، وما وصف به رسول نصفه على الوجه اللائق به مع قطع مماثلة المخلوق. فنقول الله موصوف بكذا، قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أثبت أنه يحب، فنحن نقول الله عزيز يحب التوابين حبا يليق به لا يماثل حب المخلوقين. وغضب الله عليهم ولعنه وأعد له عذابا عظيما. غضب، إذا نثبت أن الله يغضب غضبا يليق به لا يشبه غضب المخلوق ولا يماثله. فإذا الأصل في هذا الباب الاتباع، الأصل هي الاتباع وعدم إعمال العقول والأراء، لأنه أمر غيبي، نحن لم نرى الله ولم نرى مثيله، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يوصف بهذا ولم يخبرنا كيف. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. إذن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لربه أنه سيرى يوم القيامة على نحو ما ذكر. ضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. إذن النبي أثبت أنه يضحك، فنحو الله رب جلال يضحك كما أثبته له رسوله وهو أعلم. طيب كيف يضحك؟ نقول لا نعلم كيف يضحك. طيب هل هو كضحك مخلوق؟ تعالى الله عن ذلك، ضاحكا يليق به لا نعلم كيفيته. فالشيخ هنا يقول: فإنه الآن يذكر التعليل لوجوب الاتباع. احنا قلنا الأصل في هذا الباب الاتباع وترك الابتداع. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. الله جل وعلا أعلم بنفسه، فإذا أخبر جل وعلا عن نفسه تبارك وتعالى أنه موصوف بكذا، هو أعلم أم نحن أعلم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا أعلم بنفسه تبارك وتعالى، فإذا أخبر عن نفسه أنه موصوف بكذا لا يمكنك أن تقول لا الله لا يوصف بكذا، ويبقى وجه ربك الله لا يوصف بالوجه، بل يداه مبسوطتان لا الله لا يوصف باليد، وإنما اليد معناه قدرة. هذا تلاعب وتحريف لكلام الله تبارك وتعالى. العلة لماذا نحن يجب علينا الاتباع؟ قال: لأنه أعلم بنفسي وبغيره. فالله أعلم بنفسه وبغيره. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فوصف ربه بالعلم، قال: وأصدق قيلا، أي الله أعلم بنفسه وبغيره، أي أعلم بصفات غيره جل وعلا. فالله يعلم أن صفاته تليق به وهي صفات كمال، ويعلم صفات خلقه وأنه قد يلزم منها نقص وقد يلزم منها لوازم. وإذاك الله جل تعبدنا بما ذكر من صفاته بهذا اللسان العربي وبهذا النبي الذي أوتي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، فنحن نسلك ونثبت ما جاء في النصوص لا نتجاوزها. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه، إذن وصف ربه بالعلم، يعني ذكر الأسباب التي توجب الوقوف على ما جاء في النصوص وعدم تجاوز ما جاء في النصوص. الأسباب ما هي؟ أنه أعلم بنفسه وبغيره، إذن وصف ربه بالعلم. وأصدق قيلا، إذن هذا الوصف الثاني الذي يوجب قبول خبر الله، أنه جل وعلا وصف ربه بالصدق. قال جل: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فربنا صادق جل وعلا، فإذا وصف نفسه فهو صادق. إذن وصفه بالعلم ووصفه بالصدق، وهذه أسباب توجب قبول خبر الله. قال: وأحسن حديثا من غيره، وهو الوصف الثالث، وصفه بحسن البيان. أحسن حديثا من غيره، أي كلامه أحسن الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام وأوضح الكلام، ولا كلام أوضح من كلام الله تبارك وتعالى، ولا أبين من كلام الله. فكلام الله معجز، غاية في الوضوح وغاية في البيان. فالشيخ ذكر اتصاف الله جل وعلا بأمور ثلاثة توجب قبول خبره فيما أخبر عن نفسه: وصفه بالعلم، وصفه بالصدق، وصفه بحسن البيان. وكل من اتصف بهذا
فإنه يجب قبول خبره. الآن الشخص يخبرك بالخبر، أنت متى ترد خبره؟ ترد خبره إذا كان رجل كاذبا، أو أن يكون إيش عالما لكن ما يحسن يعبر، قد يعبر بكلام لا يدل على المطلوب، أو قد يكون عالما يحسن لكنه غير صادق، يعني ما يريد أن يخبرك بالحقيقة، يغيب الحقيقة. لكن إذا أخبرك الرجل وهو صادق عالم بما يخبر به يقدر على التعبير، هل يمكنك أن ترد خبره؟ لا يمكنك، لأنه موصوف بثلاث صفات توجب قبول خبره، فالله جل وعلا موصوف بهذه على سبيل التمام والكمال، فهو العالم الصادق إيش أتم له أتم البيان وأحسنه تبارك وتعالى، ومن أحسن الله حديثا. وقال جل وعلا في واصفا كتابه إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون، أي حتى تفهمون، حتى تعقلون، فالله جعله عربي حتى نفهم. وأشرف ما في كتاب الله صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله أشرف ما في كتاب الله، وأعظم ما في كتاب الله، وأحسن ما في كتاب الله، وهي أوضح ما في كتاب الله وأبينه، فلا يمكن أن نتجاوز. فهذه ثلاث أوصاف، متى ما وصف بها أحد لازم قبول خبر. العلم والوصف الثاني الصدق وسلامة القصد، الوصف الثالث حسن البيان، والباطل لا يقع إلا بالخلل في هذه الأوصاف في كلها أو في بعضها. قال ثم على هذا في وصف الله، قال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هنا يخبر الشيخ بما يوجب قبول خبر أنبيائه، إذن أخبر قبل ذلك بما يوجب خبر قبول خبر الله، الآن يخبر بما يوجب أن نقبل خبر أنبيائه إذا أخبروا عن ربهم. قال ثم رسله صادقون، فهم صادقون، أعظم الناس صدقا أنبياء الله، أعظم الناس. قال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ الرسول عليه، هو الذي جاء بالصدق. قال مصدقون، أي هم صادقون فيما يخبرون، ومصدقون أي صدقهم الله، أن الله صدق رسوله، أليس الله شهيدا على ما جاء به رسوله؟ قال وكفى بالله شهيدا. وقد ذكرنا أن الله شهيد يشهد لما جاء به النبي، كيف يشهد؟ بتأييده. ألم ينصر الله نبيه ويؤيده ويحفظه ويظهر حجته ويعلي شأنه وشأن أتباعه؟ هذه ألا تدل أن الله عليه يشهد بأن ما جاء به حق؟ لو كان كاذبا على الله لا أهلكه الله. فالله جل وعلا صدق رسوله بتأييد رسوله وبحفظه وبإظهار حجته، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، الله يشهد بما أنزل إليك، لأنه أيدك وأظهر حجتك وجعل غلبة لك. فرسله صادقون مصدقون، صدقهم الله. قال بخلاف الذين يقولون على الله عليه ما لا يعلمون، بخلاف القوم الآخرين الذين يقولون على الله بما لا يعلمون، أي أن كل من قال بخلاف قولهم فقد قال ما لا يعلم، أي كل من قال بخلاف قول الرسول فقد قال ما لا يعلم. وهذا إشارة لمن خالفوا أو إلى من خالف في هذا الباب. فالذين يقولون أن الله لا يضحك، وقد أخبر النبي أن ربه يضحك، نصدق خبر من؟ خبر النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدق، أم نصدق خبر الذي يقول بخلاف قول الرسول؟ لا، الله ما يضحك، المراد بالضحك هنا الثواب، أن الله يريد أن يثيب. منين جئت بأن الله يريد؟ الله الرسول يذكر أنه يضحك وأن تقول يريد؟ لا، تحريف وتأويل. ولذلك كل من قال في هذا الباب بخلاف قول الرسول فهو يقول ما لا يعلم، لأن العلم ما هو العلم؟ العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، في من بعثان العلم؟ ما في شيء ثاني. العلم قال كما قال ابن القيم، العلم قال الله، قال رسول، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا العلم. فكل من قال بخلاف قول الله وبخلاف قول الرسول بخلاف قول ما جاء عن الصحابة فقد قال بالجهل. قال بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي يقولون خلاف ما جاء في النصوص. فالله يثبت أن له وجها يقول الله ليس له وجه، ينزل ربنا يقول الله ما ينزل، يضحك ربنا الله ما يضحك، الله ربنا حكيم يقول ليس له حكمة، يجيء يوم القيامة الله لا يجيء، استوى على العرش على وارتفع قال الله لا يستوي، تعالى الله عن ذلك. فكل من قال بخلاف قول الرسل فهو مبطل. والقول على الله عز وجل بلا علم نوعان، القول على الله بلا علم نوعان، النوع الأول إثبات شيء لله بمحض العقل والفكر، يعني لو جاء الإنسان يثبت لله عز وجل أمرا بعقله، يعني هو هكذا عقله يقول كذا بمحض العقل والفكر، هذا قد قال الله ما لا علم له، قال الله بالجهل، لأن هذا الباب إثبات أشياء لله عز وجل ليس مجال العقل، فكل من أثبت لله عز وجل أمرا بمحض العقل والفكر فهذا قد قال الله بلا علم. النوع الثاني أن يجحد ما وصف الله به نفسه، إذا وصف الله نفسه بصفة ويقول لا الله لا يوصف بكذا، بل يداه مبسوطتان، الله أثبت لنفسه يدين وأنها موصوفتان بالبسط، قال الله لا يوصف باليد لأن اليد جارحة وهي لا تليق بالله، والله منزه عن اليد، تعالى الله، الله يقول اليداه وانت تقول ما له يدين، أعوذ بالله. وذاك الذي يجحد ويتأول ويحرف ما جاء من وصف الله فهو قد قال على الله ما لا يعلم، وهذا هو النوع الثاني من القائلين على الله عز وجل ما لا يعلمون. نعم.
قال رحمه الله هذا، قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم. قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي لهذا، أي مما يدل على وجوب الوقوف على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة لا سيما في هذا الباب، باب الإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وأنه يجب أن نقف على ما أثبت الله لنفسه وما أثبته رسوله. قال لهذا أكد الله وجوب أن يكون المرجع في هذا الباب إلى نصوص الكتاب والسنة. قال ولهذا قال ربك، قال ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان نزه نفسه جل عن كل نقص وعيب، ربك رب العزة، رب العزة أي صاحب العزة، رب الدار أي صاحب الدار، سبحان ربك نزه الله نفسه الموصوف بأنه صاحب العزة عما يصفون، أي عما يصف أهل الجهل وأهل التحريف الذين يصفون الله بمحض آرائهم وعقولهم فيجحدون ويردون ما وصف به نفسه ويصفونه من عند أنفسهم بأوصاف لم تجي في نصوص الكتاب والسنة. قال وسلام على المرسلين، وسلم الله عز وجل على المرسلين لأن لسلامة ما قالوه، قال فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، نزه نفسه عما يصفه المخالفون وأنه منزه عما يقولون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي سلم على المرسلين لأنهم قد قالوا عن الله عز وجل ما هو موصوف به ولسلامة ما قالوا، فجميع ما وصفوا به ربهم فهو سالم عن النقص والعيب تبارك وتعالى. وها هنا أمور ثلاثة في هذه الآية، تنزيه الله نفسه عما وصف به من غير طريق الوحي، أي الله عز وجل نزه نفسه عن كل أمر وصف به جاء من غير طريق الوحي، وصف به محض العقول والآراء، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه أناس لم يرجع إلى باب الوحي. الثاني تزكية الله جل وعلا لما جاء به أنبياؤه، زكاهم وذاك سلم عليهم وهذا يوجب اتباعهم، يوجب اتباعهم. الثالث أن كل وصف لم يجي في الكتاب والسنة فالله منزه عنه، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي يعم جميع أهل البدع، فالله منزه عما يصف به أهل البدع من غير وحي، أي ما يصفون به من جراء عقولهم، كان يقال الله هو العلة الفاعلة، الله كذا والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك. وذاك أهل السنة في هذا الباب يصفون الله بما وصف به نفسه وبما جاء به أنبياؤه. فالآية فيها أولا بيان الطريق المنحرفة، بيّن الله في هذه الآية الطريق المنحرفة وهي ماذا؟ القول على الله بلا علم والافتراء، وذاك نزه نفسه عن قول هؤلاء. إذن بيّن الله في هذه الطريق في هذه الآية في هذه الآيات الطريق المنحرفة وهي القول على الله بلا علم، وبيّن الله جل وعلا الصواب في هذا الباب وهو إثبات الصفات الثابتة له التي يحمد عليها مما جاء من طريقه في كتابه أو طريق أنبيائه. الثالث ذكر الله أصحاب الطريق السوي، من هم؟ الرسل، وسلام على المرسلين. إذن بين الله في هذه الآيات بين الطريق المنحرفة، طريق الذي يقول الله بلا العلم، وبين الطريق الصواب وهو إثبات الصفات التي جاءت في كتاب السنة، وبين أصحاب الطريق السوي وهم المرسلون. نعم.
فيما وصف وسمى. نعم.
فلو قلنا هي السنة والجماعة عمل جاء به المسلمون فإن الصواب المستقيم صواب الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يقول الشيخ وهو سبحانه فيما قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. الله قد وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه جل وعلا بأسماء. سمى نفسه بالسميع الحكيم العليم الخبير المقيت الجبار المتكبر القدوس، هذه أسماء. وصف نفسه بالقوة والمتانة والسمع والبصر والنزول والإتيان والغضب والحب والإرادة والفعل. وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأوصاف. والله جل وعلا قد جمع فيما وصف وسمى بنفسه بين النفي والإثبات، أي وصف نفسه بصفات الكمال ونفى عن نفسه أضداد الكمال. وصف نفسه بالكمال ونفى عن نفسه ضد الكمال، أي أن كل ما يستلزم ضد ما أثبته لنفسه فهو منفي عن النام. فنفى عن نفسه أضداد الكمال ونفى عن نفسه كل نقص وعيب. إذن الله عز وجل وصف نفسه بالكمال ونفى عن نفسه ضد الكمال كالنقص والعيب ونحو ذلك. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، إثبات ولا نفي؟ ها؟ هذا إثبات ولا نفي؟ نفي. ليس كمثله، نفي، ليس كمثله شيء، هنا نفي، أي نفى الله جل وعلا عن نفسه أن يماثل أحد خلقه. لماذا؟ لكماله، لكماله وكمال صفاته نفى أن يكون أحد من خلقه مثيلا له. إذن هذا نفي. وقال جل لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي ولا إثبات؟ هذا نفي. نفى عن نفسه أمرين، السنة النعاس والنوم. لماذا؟ لكمال حياته. إذن نفى عن نفسه النقص والعيب، لأن هذا يطرع الحياة، النعاس والنوم نقص في الحياة، ولكن نفى عن نفسه ذلك. وقال جل وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. فنفى عن نفسه التعب والإعياء لكمال ماذا؟ قدرته. فالله جل قد نفى عن نفسه أشياء يريد بذلك إثبات ضدها. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، نفي ولا إثبات؟ نفي. نفي ماذا؟ الظلم. المراد بذلك ماذا؟ إثبات كمال عدله. إذن الله قد نفى عن نفسه أشياء وأثبت نفسي أشياء، وأيهما أكثر في القرآن، الإثبات أم النفي؟ ها؟ الإثبات أكثر بكثير جدا من النفي، الإثبات أكثر بكثير جدا من النفي. فالله أثبت نفسي السمع والبصر والقوة والقدرة والحياة والإرادة والفعل وما شابه ذلك ما جاء في الكتاب والسنة، فالإثبات كثير. فالله جل وعلا أثبت نفسي الكمال ونفى عن نفسي النقص والعيب وكل ما هو ضد الكمال. وذاك قاعدة أهل السنة والجماعة، الإثبات المفصل كما جاء في الكتاب والسنة، والنفي المجمل. فالله إذا نفى عن نفسه إما أن ينفي نفي مجمل ليس كمثله شيء، نفي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا فلا تجعل له أندادا، الله هذا نفي مجمل. أما الإثبات فجاء مفصلا. لو جاء رجل إلى ملك من الملوك وأراد أن يمدحه قال أنت لست بغبي ولا بساذج ولا بضعيف ولا بجثة ولا بجبان ولا بقبيح ولا بكذا، وأراد أن يمدحه بهذا، هل يعد هذا مدحا؟ ها؟ أنت تمدحني ولا تهزئني؟ قال يا أخي أنا أنفي عنك النقاص، نقول ليس كهكذا المدح. وآخر جاء الملك قال أنت لست كأحد من رعيتك، أنت قوي شجاع مقدام ذكي جميل وسيم، هذا الآن مدح ولا مدح؟ مدح. لما جاء إلى الكمال أخذ إيش يفصل فيه، يفصل في صفات الجمال والكمال. والنفي قال أنت لست كأحد من رعيتك، هذا هو الممدوح. الآخر قال لا أنت لست جثة لست كذا لست كذا لست جبان، هذا لا شك أنه. ولذلك جاء طريقة كتاب السنة في الإثبات أنه إثبات إيش مفصل، ففصل الله ما يثبت لنفسه، فسمى نفسه بأسماء كثيرة ووصف نفسه بأوصاف كمال كثيرة، لكن في النفي جاء مجملا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وجاء بنفي أشياء من باب الرد على بعض أمثاله، لم يلد ولم يولد ردا على من أثبت له إيش الولد، وما مسنا من لغوب ردا على من قال اليهود الذين قال أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب واستراح في اليوم السادس، فنفى ذلك. فالله قد ينفي بعض الأشياء المخصوصة من باب الرد على من تكلم بذلك، لكن القاعدة أن النفي يأتي مجملا، وعكسه طريقة المتكلمين. اقرأ في كتب الأشاعرة في وصف الله، ليس بأحمر ولا بملون ولا بطويل ولا بقصير ولا بجثة ولا بجوهر ولا بعر، أعوذ بالله، تقرأه يقسو قلبك. وهذا وصف الله، تعالى الله عن هذا الوصف. القرآن جاء بالإثبات المجمل، الإثبات المفصل، والنفي جاء مجملا. قال هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فهناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية. قال فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، أي لا يمكن لأهل السنة أن ينحرفوا عن طريق المرسلين، فهم يسيرون على ما جاء به الأنبياء والمرسلون، الذي جاء به الأنبياء ساروا عليه، لا ينحرفون عنه، لا ينحرفون عنه إلى طريق الفلاسفة أو طريق المتكلمين. ومن المحال أن يكون الحق فيما جاء به غير أتباع الرسل، هل يمكن يكون الحق فيما جاء به من انحرف عن طريق الرسل؟ لا يمكن، ما يمكن أن يأتي الحق من رجل قد انحرف وحاد عن طريق المرسلين وترك نص الكتاب والسنة وأخذ يعمل عقله ويجعل عقله ميزانا يثبت ما أثبته عقله وينفي ما نفاه عقله، ما يمكن أن ننحرف عن طريق المرسلين إلى طريق هؤلاء. ولذلك الحق هل هو محصور بما جاء به المرسلون أم أن الحق واسع، ممكن أن نعرف الحق من غير طريق المرسلين؟ لو قالك قال يا أخي نعرف نعم المرسلون نأخذ منهم وأيضا نأخذ من غيرهم، ممكن نقول هذا ها ولا ما يمكن؟ نقول هذا في الأمور الدنيوية لا بأس، في الأمور الدنيوية قد نأخذ من ما جاء بالمرسلون، لو جاء مثل نص على بعض الأدوية والعلاجات والأشياء، وقد نأخذ من غيره إيش مما لا يخالف ذلك في الأمور الدنيوية، لكن وصف الله والأمور الشرعية هل يمكن نأخذها من عن غير ما جاء به الأنبياء والمرسلون؟ لا. وإذاك هل الحق محصور في هذا الباب فيما جاء به الأنبياء أم أن الأمر في ذلك واسع؟ محصور، ولا طريق للهداية في هذا الباب إلا طريق المرسلين، وكل طريق سوى طريق فهو ضلال وانحراف وزيف. وذاك القول بصحة طريق المتكلمين، يعني لو قال يا أخي لا أزعجتنا كثيرا، يا أخي الأشاعرة هؤلاء قوم كثير قد دان مذهب الأشاعرة واتبع أبا الحسن الأشعري ومنهم فلان، وأخذ يسمي لك بعض العلماء المشهورين، وهؤلاء قد جاءوا وأثبتوا ونفوا، نفوا اليد، نفوا الوجه، نفوا الصفات كلها الخبرية، وأثبتوا سبع صفات فقط، وجعلوا الكلام ما قام في النفس أن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت وما شابه ذلك. قال يا أخي هؤلاء ما يمكن يكون كل هؤلاء يعني أتوا بباطل. نقول نحن نعلم قطعا أن الذي قال به المتكلمون كالأشاعرة مثلا، نعلم قطعا أن كلامهم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان أحد من الصحابة والتابعين، نعلم قطعا ذلك، وذلك الكلام الذي يستدلون به لم يقولوا قال الأوزاعي، قال أبو بكر، قال عمر، أبدا، وإنما قال أبو بكر الباقلاني، قال أبو الحسن المجاهد، قال أبو الحسن الأشعري، وهل مجرة أبو معالي الجويني، قال الغزالي، وهل مجرة، نعلم هذا. فنقول نحن بين أمرين، نحن نعلم أنك الذي جئتم به الله يقول الله إن الله يحب التوابين، تقول الله ما يوصف المحبة، لا يوصف الله ليس بصفات المحبة، المحبة هنا مراد بها الإرادة، الله ينزل قل الله ما ينزل، يجيء الله ما يجيء، له وجه أن الله ليس له وجه، يدان ليس له يدان، اليدان معنى القدرة. نعلم أن كلامكم لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا على قول السلف في هذه الأمة، ونحن بين أمرين، إما أن يكون كلامكم حقا أو أن يكون كلامكم إيش باطلا. إن كان كلامكم حقا أي ما جئتم به حق، ونحن نعلم أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لما جاء عن الصحابة، نعلم ذلك قطعا، وذلك أنتم لا تستطيع أن تقول أن عقيدتنا وأن كلامنا نحن أخذناه عن الصحابة، الصحابة قال كذا، أبدا ما تنقل عن أحد من الصحابة شيئا مما قلتم. طيب نحن بين أمرين، إما أن يكون كلامكم حقا أو باطلا. إن كان كلامكم حقا وأن تأويلكم وتحريفكم لآيات الصفات حقا، فإن هذا يستلزم أحد أمور ثلاثة، يستلزم أحد أمور ثلاثة، يستلزم إما أن إما أن نطعن في علم النبي عليه السلام أو علم أصحابه، أو أن نطعن في صدقه، أو أن نطعن في بيانه. نقول نسألكم، الذي قلتموه هل يعلمه النبي عليه السلام ويعلمه الصحابة أم لا يعلمه؟ نقول أنتم تقولون الله لا يوصف بالوجه، لا يوصف باليد، الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، الله عز وجل لا يوصف لأنه فوق العالم، لا، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، والله ليس بالمحبة ولا يتكلم وليس له صوت، بل كلامه معنى قام بنفسه، ولا يجيء ولا يأتي وليس له يدان ولا ساق ولا شيء من هذا. هذا كلامكم، تقول الساق معناها كذا، اليد معناها كذا، تحرفون. طيب نقول الآن، أنتم ما قلتموه من الكلام الواضح، الكلام اللي واضح في مدلولكم، هل علمه الرسول أم لم يعلمه؟ هم بين أن إن قالوا لم يعلمه فهذا إيش؟ كفر، معناته الرسول كان جاهلا. إن قالوا الرسول لا ما علم ما نقول، لم يعلم الحق الذي قلناه، فهذا كفر وردة. طبعا سيقول ماذا؟ لا الرسول يعلم هذا. طيب نقول ماشي، الرسول يعلم ما قلتم، أن الذي قلتم به يعلمه الرسول، يعني كان عالما بهذا، أن الوجه لا يراد بها كذا، واليد لا يراد بها كذا، وكل هذا. طيب نقول، هل كان الرسول قادرا على أن يبين للناس أن الوجه واليد ليست يد حقيقة ولا وجه حقيقة، ولا ينزل ربنا ولا يجي، قادر ولا مقادر؟ هل قادر أن يعبر تعبيركم؟ أنتم قلتم الوجه يراد بها الذات، اليد يراد بها القدرة، هذا كلامكم. هل كان عاجز أن يقول للناس أيها الناس اليد لله ليس يد حقيقة بل هي يد يراد بها القدرة، الوجه المراد به الذات، النزول ليس نزوله بل نزول ملك أو نزول أمره، يعني كلامكم هل كان قادر أن يعبر تعبيركم أم كان عاجزا؟ إن قالوا كان عاجزا عن البيان فهذا طعن في من؟ في بيان الرسول. سيقول لا كان قادر على البيان، لابد أن يقول ذلك لأنه قد أوتي جوامع الكلم. طيب نقول الرسول كان عالما بما تقولون، يعني عالم الحق قولكم، وقادرا على البيان. طيب هل كان صادقا في البيان، يعني صادق في النصح ولا مصادق؟ إن قالوا لا لم يكن صادقا في نصح الخلق كفر وارتدوا، وإن قالوا كان صادقا نقول سبحان الله، الرسول يعلم بأن الحق قولكم، وهو قادر أن يبين أحسن بيانكم، وهو صادق فيما يقول، يريد هداية الناس، ومع ذلك لا يتفوه بحرف واحد ما تقولون، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا. وذلك إن كان الحق فيما تقولون فإنه طعن إما في علم الرسول، وإما في حسن بيانه وأنه عاجز وأنتم أحسن بيانا منه، وإما أنه غير صادق، ولذلك أوهم بالآيات وجاب الحديث والآيات الدالة على خلاف الحق، وأنتم أصدق منه وأخلص للناس. ولذلك قال الشيخ الإسلام كما في الحموي أن إذا كان الحق فيما يقوله نفات وصفات فإنه إما طعن في علم الرسول أو في بيانه أو في صدقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك وتنزه رسوله عن ما وصفه. ولذلك أظهروا الدلالات على بطلان طريقة المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة، أظهروا الدلالات أمران، أولا مناقضتهم للكتاب والسنة وطريق السلف. اقرأ أي كتاب أشعري، خذ أي كتاب أشعري، أنا أذكر أشاعرة لأنهم من أكثر الناس وجودا من بين أهل البدع، أي كتاب أشعري خذه واقرأ، افتح أي باب من باب العقيدة، كتاب أشعري العقيدة اقرأ بس في أي صفة، واذكر هل يستدلون عليها هل ترى فيها آثار السلف كقول مجاهد والحسن البصري وابن المبارك والإمام أحمد وكذا؟ طيب ما تجد. طيب هل تجد الأحاديث والآيات؟ ما في شيء، قال فلان وقال زيد وقال كذا، والله يستحيل عليه كذا ويجب عليه كذا، والعقل يقول كذا وكذا، بس ما في شيء. وذاك أظهر الدلالات على بطلان طريقتهم أن طريقتهم تخالف طريقة الكتاب والسنة وطريق الصحابة، هذا أظهر دليل. نقول ماشي عطنا عقيدة، بس جزاك الله خير، بس أبي تقول لي بس عطني الكلام قاعد تقوله الواضح، كلامك واضح بين الوجه يراد بها الذات، كلام أحسن من هل ممكن تقول لي أن اليد يراد بها القدرة من أحد من كلام الصحابة التابعين؟ عطني بس عشان أعرف أن كلامك حق. معقول أن الصحابة كلهم سكتوا عن بيان هذا وجئت أنت بعد 400 سنة وقلت أن هذا كلام حق؟ وين الناس ما بينوا؟ يا أخي كلامك أوضح من كلامهم، إذا كان كلامك حقا فكلامك أوضح من كلامي، وذاك أقل نظرة تعلم أن كلامهم ليس عليه أثر عن السلف إطلاقا، فهذا يكفي في بيان إيش. ولكن إن أراد الأشعري يجادلك جاءك قال لك عقل وعقل، يا أخي جزاك الله خير، عقل أنا ما أفهم العقل، تقول العقل ما أفهم أنا رجال ما أفهم، بس جزاك الله خير كلامك اللي قلته جزاك الله خير، أسنده لي عن أحد من الصحابة أو التابعين، جيب لي آيات وأحاديث تقول عين ما قلت، أو أحد من الصحابة والسلف الإمام حسن البصري بن المبارك أي واحد أنه يقول مثل كلامك وأنا أتبعك ثاني يوم أتبعك العقل وكذا ويستحيل اترك عنك العقل عقلك غير عن عقلي يا أخي عقلك يقول شيء وعقلك يقول شيء ثاني يا أخي عقلك غير عقل المعتزلي المعتزلي يقول خلاف قولك المعتزلي يكفرك وعقل المعتزلي غير الجهمي والجهمي غير الفلسفي وهلم جرى عقولكم مختلفة شنو عقلك هو حكم على الأمة كلها الحكم هو الميزان الكتاب والسنة فيكفي أن تعلم أن كلامهم ليس عليه أثاره من السلف إطلاقا إطلاقا ونقول إطلاقا إطلاقا معنى إطلاقا قط وذاك الذي جمعوه مما يدل على التأويل قال لا ورد التأويل أي فهم الصفة على خير ما جاءت عن السلف وجمعوه أنا الحمد لله في كتاب الأشاعرة ميزان السنة جمعت كل ما جمعوه وبينت بأن كل كلام باطل إما أسانيد باطلة أو قصص مختلقة ليس لها إسناد لم يثبت عن أحد من السلف قط قط بمعنى كلمة قط أنه تحرف صفة عن ظاهرها قط والشيخ الإسلام قال أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بآية واحدة السلف حرفوا ظاهرها وبينوا بأنها ليست على حقيقتها واحدة بس 3 سنين وأنا أقول أنا قبل شيء أقول أمهلكم 100 سنة قرن من الزمان كما تشاءون لن تجدوا حرفا واحدا هذا يكفي لك أحسن مجادلة تجادل أشعري لا تطيلوا يا الحكي والعقل يقول كذا والله يستحيل والكلام يلزم منه كذا والكلام يقول أنا أفهم الكلام ساك الخير أنا رجال أتبع كتاب السنة والله أمرني باتباع الصحابة هاتي بس كلامهم أنا حاضر ثاني يوم أتبع الأمر الثاني اللي يدل على بطلان كلامهم هو اضطرابهم وتناقضهم أكثر الناس خلافا المتكلمون كم فرق من فرق متكلمين؟ 10 مئات ومعتزلة الآن انظر الخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة بين الأشاعرة وبين الجهمية بين الجهمية وبين المعتزلة بين الجهمية والسالمية بينهم بين الكرامية بينهم بين فلان وهلم جرى صراعات وسجالات طويلة وكل يقول العقل يدل على ما أقول فكثرة تناقضهم واضطرابهم مع أنهم يقولون أن الأصل في الأسماء والصفات هو العقل ومع ذلك إذا رأى إنسان كثرة تناقضهم واضطرابهم وحيرتهم يقطع قطعا بأن ما جاءوا به باطل وأن الحق لا يمكن أن يأتي إيش مضطربا متناقضا نعم أحسن الله ثم عفوا ثم قال فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أي أن هذا الصراط الذي وصفه الشيخ في أول هذه العقيدة وهو إثبات الصفات على وجه اللائق بالله جل وعلا والوقوف على ما جاء في النصوص من غير أن نتعرض لها بشيء يخالف ظاهرها لا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل أن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه قال اهدنا الصراط المستقيم هذا هو الصراط المستقيم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن هذا صراطي مستقيم فالصراط المستقيم هو الذي شرحه الشيخ هو صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال تبارك وتعالى في الآية عفوا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إذن الصراط هو صراط الأنبياء والصالحين هذا الذي جاء به الشهداء والصالحون فهذا الصراط الذي وصفه الشيخ يقوم على أمور ثلاثة يقوم على أمور ثلاثة الأول إثبات ما جاء في الكتاب والسنة ونفي ما جاء نفيه في الكتاب والسنة هذا الأصل الأول الأمر الثاني عدم تجاوز ما جاء في الكتاب والسنة أي في باب الأسماء والصفات لا تتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة قف على ما جاء في النصوص الثالث إثبات ما جاء في النصوص على حقيقته اللائقة بالله مع قطع مماثلة المخلوق ونفي العلم بكيفية ذلك فنثبت ما جاء في النصوص على ظاهره يا له يدان نعم له يدان كيف يدان نقول لا نعلم كيف يدي تشبه يد مخلوق تعالى الله يدان تليقان به كما أن له ذات يليق به وله سمع يليق به وله بصر يليق به وله كلام يليق به وله قوة تليق به وله قدرة تليق به فصفاته كلها لائقة به لا تشبه ولا تماثل صفة المخلوق ولا نعلم كيفيتها فنثبته على ما جاء. إذا ثثموا إثبات ما جاء في كتاب السنة ونفي ما نفى كتاب السنة، عدم تجاوز ما جاء في كتاب السنة، الأمر الثاني إثبات ما جاء في كتاب السنة على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل. إذن هذه الأصول الثلاثة التي يقوم عليها هذا الصراط. نعم.
قال رحمه الله: أصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل، وقد دخل في هذه الجملة.
طبعا هذا في أدلة الكتاب، هذا ليس من كلام الشيخ، وإنما هذا عنوان جانبي قد يجعله. نعم. وقد دخل في هذه الجملة،
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في صورة الإخلاص الذي تعني نزول في القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكلفه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرأه شيء.
نعم. نعم. يقول الشيخ: ودخل في هذه الجملة. الآن فصل الشيخ وذكر قاعدة أهل السنة والجماعة، وفصلها وأتمها وأوضح، وذكر الأسباب التي توجب سلوك هذه الطريق، وبيان انحراف كل ما عداها، وذكر في أول رسالة من الإيمان بالله الإيمان ما وصف به نفسه، وذكر مجمل. ثم الآن بدأ الشيخ يشرع في تفصيل الإيمان بالصفات. الآن بعد ما ذكر قاعدة كلية وذكر الأشياء الإجمالية الإيمان بالله، الآن يبدأ في التفصيل. فمن هنا يبدأ الشيخ في التفصيل ويذكر بعض الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، وليس ولم يرد الشيخ رحمه الله استيعاب ما جاء من صفات الله، وإنما أراد ذكر بعض الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. قال: ودخل في هذه الجملة، المراد بالجملة من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. دخل في هذه الجملة قال ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث وكذلك في قول أن نقول يا الكفرون تعدل ربع القرآن وما شابه، يدل على أن بعض القرآن أفضل من بعض، صح ولا مو صح؟ هل بعض القرآن أفضل من بعض ولا لا، ولا كله في نفس الفضيلة؟ بعض أفضل من بعض. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والقرآن والكلام يتفاضل من جهتين، من جهة المتكلم به ومن جهة المتكلم فيه. يعني كلام الرسول أفضل أم كلام واحد الصحابة؟ ليش؟ من جهة من؟ الأفضلية من جهة المتكلم، فالرسول أفضل من الصحابة، فمن جهة المتكلم هنا فضل كلام الرسول. النوع الثاني التفضيل من جهة المتكلم فيه، فأيهما أفضل؟ القرآن كله المتكلم به، هل يمكن التفاضل من جهة المتكلم به أم لا؟ ما يمكن، لأن الله القرآن كله قد تكلم به الله. عندنا الجهة الثانية، الجهة المتكلم فيه، أيهما أشرف؟ الكلام عن صفات الله جل وعلا وأفضل وأسمائه وصفاته، أم الكلام عن قصص المشركين عن صفات الله؟ فهنا التفاضل ليس من جهة المتكلم، بل من جهة ما المتكلم فيه. ولذلك هذه الصورة جعلت ثلث القرآن فهي أفضل من غيرها من السور من هذه الجهة، لأنها أخلصت لذكر الله. ولذلك سمي سورة الإخلاص لأنها الله أخلصها لذكر الله، أي ليس فيها حكم ولا ذكر خبر عن المخلوق ولا شيء، إنما هي أخلصت وأفردت لذكر الله تبارك وتعالى، وفيها وصف الله جل بأعظم الصفات. قال: قل هو الله أحد. الأحد هذا يدل على إثبات اسم الأحد ووصفه بالأحدية، فهو من أسماء الأحد ونوصافه الأحدية. فالأحد يدل على وحدانيته وتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قل هو الله أحد، وذلك لا يطلق الأحد إلا على الله. المخلوق تقول الواحد، لكن أحد ما يطلق إلا على الله، وإنما يطلق على المخلوق من باب النفي، تقول ما جاءنا من أحد، أي ليس هناك. في النفي تقول أحد، أما في الإثبات تقول فلان أحد، ما يجوز إطلاقه إلا على الله، بخلاف الواحد تقول فلان واحد، لكن ما تقول فلان أحد. قل هو الله أحد يدل على وحدانيته جل وعلا. الله الصمد، قوله الله الصمد، يقول علماء اللغة أن الخبر إذا جاء معرفا دل على الحصر. طيب أنا أضرب لكم مثالا، تقول عبد العزيز عالم، عبد العزيز بن باز عالم. الآن عبد العزيز بن باز مبتدأ صح، وعالم إيش؟ خبر. الخبر معرف ولا منكر؟ معرف الألف واللام، لا المنكر غير معرف. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه كان إيش؟ كان عالم. لكن لو قلت عبد العزيز بن باز العالم، الآن عرفت الخبر، يدل على الحصر، أي هو العالم حقيقة. ولذلك يقول علماء اللغة أن الخبر إذا جاء معرفا دل على ماذا؟ على الحصر. الله الصمد، فرق بين الله صمد والله الصمد، أي هو الصمد وحده، فهذا أسلوب حصر. والصمد نثبت اسم الصمد الله، والصمد ونثبت معناه. وللصمد ثلاث معاني لله تبارك وتعالى، وهي معاني موجودة في اللغة. نحن كيف نفسر الأسماء والصفات بما جاء إيش؟ بأي لغة؟ فرنسي؟ ها؟ والعرب. الصمد لها ثلاث معاني كلها موصوف بها الله. الصمد بمعنى الكامل، الكامل في علمه، العليم الكامل في علمه، القدير الكامل في قدرته، السميع الكامل في سمعه، القوي الكامل في قوته. فمعنى الصمد أي الكامل في صفاته. المعنى الثاني هو الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع إليه الخلائق وتتوجه إليه، فهو المألوف الذي توجه إليه القلوب والخلائق. المعنى الثالث هو الذي لا جوف له، تقول الشيء صمد أي مصمت لا جوف له، أي أن ولذلك الله وصف نفسه بأنه لا يأكل تلا بارك تعالى، تعالى الله قال وهو يطعم ولا يطعم، فهو الذي لا جوف له ولا يتخلله شيء، بل هو واحد بذاته لا يتخلله شيء تبارك وتعالى. وجميع المعاني ثابتة لله، فالله صمد بمعنى إيش؟ تصمد إليه خلاق، وصمد بمعنى الكامل، وصمد بمعنى أنه الذي لا جوف له تبارك وتعالى ولا يتخلله شيء، بل هو واحد بذاته تبارك وتعالى. قال لم يلد ولم يولد. الآن الله قل هو الله أحد إثبات ولا نفي؟ إثبات. الله الصمد إثبات. لم يلد ولم يولد نفي، إذا هيك صفات ثبوتية وهذه منفية. لم يلد ولم يولد، احنا قلنا النفي يراد به إثبات ماذا؟ ضده. الله ليس بظالم، ما المراد به؟ إثبات ضده العدل. الله لم يمسه لغوب، إثبات كمال القدرة. لم يلد ولم يولد إثبات لأحديته وصمديته، أي أكد الله أحديته وصمديته بأنه لم يلد ولم يولد، ولك هو أحد ليس له والد ولا مولود. لم يلد لم يتفرع منه شيء، ولم يس هو مفرع عن غيره تبارك وتعالى، وهذا لكمال أحديته وصمديته. فنقول لم يلد ولم يولد صفات منفية، المراد بها كمال ضدها، وهو إثبات كمال أحديته وصمديته. والقاعد عندنا أن الصفات السلبية يراد بها إثبات كمال ضدها. قال ولم يكن له كفوا أحد، صفة ثبوتية ولا سلبية؟ ها؟ لم يكن له كفوا أحد ثبوتية ولا سلبية؟ سلبية، نفي. لم يكن له كفوا أحد، والكفو هو النظير، هنا منفية. ما المراد بذلك؟ لم يكن له كفوا أحد، ما المراد بذلك؟ من المراد بذلك إثبات كمال صفاته، أي أنه لا نظير له، ليس له كف لكمال صفاته وتفرده تبارك وتعالى، بحيث ليس له مثيل ولا نظير. وإذاك هذه الآية السورة تضمنت إثبات ثلاث أسماء مثبتة، تضمنت إثبات ثلاث أسماء: الله الاسم الثاني الأحد، الاسم الثالث الصمد، وتضمنت ثلاث صفات منفية: لم يلد صفة منفية، لم يولد صفة منفية، لم يكن له كفوا أحد، وكل ذلك لإثبات كمال ذلك، وهو كمال أحديته وإثبات كماله جل وعلا تبارك وتعالى. فالسورة تبين بأن اسم الله هو العلم عليه الذي يعرف غيره ولا يعرفه. الله من أعظم أسماء الله، علم على الله يعرف غيره ولا يعرفه. الله الرحمن، الله القدير، الله الجميل، الله القوي. لكن ما تقول القوي الله، القوي الرحمن، فاسم الله يعرف غيره. فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، الله كذا، الله كذا، وهو أعظم أسماء الله جل وعلا، لأن من معانيه ماذا؟ الله معناه إيش؟ المألوه. فمن أسمائه الله وإثبات معناه، وهو المألوه المعبود، أي المستحق العبادة وحده لا شريك له. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. أعظم سورة في القرآن ماذا؟ إيش؟ الفاتحة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أخبرناك بأعظم سورة في كتاب الله، قال الفاتحة. وفي حديث أبي قال أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال في الحديث الله لا إله الحي القيوم، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم، لأنه كان قارئا فقيها. فهذا نص أن أعظم آية في كتاب الله آية منفردة الكرسي، وأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة. قال وما صرف نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في هذه الآية جملة من الصفات، الله لا إله إلا هو، إثبات استحقاقه الألوهية، إثبات اسم الله وأنه المألوه وحده والمستحق العبادة وحده جل وعلا. الحي القيوم، إثبات اسم الحي، إثبات اسم الحي وصفة الحياة، أي الحي لأن كمال حياته يستلزم كمال صفاته، ولذلك أساسا نقص الصفات فرع عن نقص الحياة. لما كانت حياة المخلوق ناقصة كانت صفاته إيش؟ ناقصة. فالله جل وعلا حياته كاملة وذلك صفاته إيش؟ كاملة. فكمال الصفات فرع عن كمال الحياة. فالله جل وعلا حي، وهذا يستلزم جميع صفات الكمال، ولا تتخلف صفة إلا لضعف الحياة، ولذلك وصف نفسه بالحي. الحي القيوم اسم ويدل على أنه جل وعلا قيوم، وهو قيامه بنفسه. القيوم تعني أمورا، تعني أنه قائم بنفسه، أي هو جل وعلا هل يقيمه أحد؟ الله هو قائم بنفسه تبارك وتعالى، غني عما سواه، فيدل على قيامه بنفسه واستغنائه، وقيامه بنفسه واستغناؤه عن غيره، ويدل على أنه هو الذي يقيم غيره. إذن هو قائم بنفسه مستغني عن خلقه، وهو كذلك يقيم غيره، فلا قيام لأحد إلا بالله، ويدل على كمال غناه وافتقار جميع خلقه إليه. ووصفه بالقيومية يستلزم جميع صفات الأفعال. شوف، وصفه بالحياة يستلزم جميع صفات الكمال، ووصفه بالقيومية يستلزم جميع صفات الأفعال. وإذاك قرن الله بين الحي والقيوم في أكثر من آية، وجاء في حديث أن اسم الله الأعظم ما هو؟ الحي القيوم. فاقتران الحي بالقيوم يستلزم سائر الصفات، فيدل على كمال صفاته وعلى كمال فعاله وعلى دوام فعاله وصفاته تبارك وتعالى. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة سلبية، نفع عن نفسه النعاس والنوم. لماذا؟ ما المراد؟ إثبات كمال ضدها، أي لكمال حياته وقيوميته لا تناله السنة ولا النوم. إذا لو كان ينام لما قام به خلقه ولهلك خلقه، لكنه قائم بنفسه مقيم لغيره. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا إثبات ملكه تبارك وتعالى، أي له ما في السماوات والأرض ملكا، وما تعني كل ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفى الله أن يكون أحد يشفع عنده بلا إذنه، أي نفى أن يكون أحد يشفع من غير إذن الله، بل لا يشفع أحد إلا بإذنه تبارك وتعالى، بخلاف شفيع الدنيا. الشفيع في الدنيا أن تأتي للوالد يتوصل عند ابنه، هل الوالد يستأذن ابنه للوصابة يقول يا ولدي أنا ودي أشفع عندك، ولا يأتي يشفع يقول فلان اقضي حاجته؟ الشفيع الدنيا يأتيك من غير إذن، ولكن تأتي إلى أقرب الناس إلى من تريد الوساطة عنده. أما الله هل يمكن لأحد أن يشفع عنده بغير إذنه؟ تعالى الله عن ذلك. وذلك من ذا الذي يشفع عنده بإذنه، نفي للشفاعة عنده إلا بإذنه، وهذا يستلزم كمال ملكه وغناه، أي لكمال ملكه وغناه لا يقوم أحد يشفع إلا أن يأذن له ربه تبارك وتعالى. قال يعلم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما سيستقبلون وما كان من قبل، وهذا يدل على كمال علمه وأن علمه محيط بكل شيء. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، أي مهما علموا لا يحيطون بشيء من علم الله، أي لا يمكن يعلموا حقيقة الله جل وعلا أو يحيطون بجميع ما يوصف به الله لكمال عظمته. فلكونه عظيما جل وعلا لا يمكن العقول أن تحيط بكماله وأن تحيط بعظمته وأن تحيط بكل ما يليق به، أبدا ما يمكن. ولكن أخبر الله عن بعض صفاته ولم يخبرنا عن جميع صفاته تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء ولا يحيطن بشيء من علمه، أي من معلومه، أي لا يمكن أن يعلم شيئا من أمور إلا بتعليم الله. فالله هو الذي يعلم، والله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم علمهم جل وعلا، أليس كذلك؟ فلا يحطون بشيء من علم، إما أن يراد به علم ذات الله أو يراد به عموم العلم. وهذا يدل على سعته وعظمته، يدل على سعته جل وعلا وعظمته، بحيث تقصر العقول وتعجز عن الإحاطة بما له من العظمة. قال من ذا الذي قال ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما أخبرهم وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قد جاء تفسير ابن عباس بأنه موضع القدمين، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين. طيب لو قال لك قال يا أخي هذا قول صحابي، كيف نجعله نثبت الصفة بقول الصحابي؟ ماذا نقول؟ نقول أن أقوال الصحابة في هذا الباب حكمها حكم الحديث. لماذا؟ لأن هذا الباب باب غيبي ولا باب عقلي. هل يمكن للصحابي أن يستهدي بعقله وأن يثبت صفة لله؟ تعالى الله عن ذلك. ولذلك يقول علماء الحديث أن الصحابي إذا قال قولا ليس للعقل ولا الرأي فيه مجال فحكمه حكم الحديث مرفوع، حكمه حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة أجل وأعظم من أن يصف الله أو يثبت الله شيئا لم يثبت. ولذلك كل ما قاله الصحابي في وصف الرب فقد أخذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فهذا فيه إثبات كرسي الله وأن كرسيه عظيم، قد وسع الكرسي السماوات والأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الكرسي في الحديث قال ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. تخيل هذه حلقة صغيرة تلقيها في بر، هذه الحلقة تمثل السماوات والأرض والبر يمثل الكرسي. ثم قال ما الكرسي هذا العظيم بالنسبة للحلقة بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقت في فلاة، فكيف برب العرش تعالى الله سبحانه وتعالى. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ولا يؤوده حفظهما، أي هو القائم والمقيم لما في السماوات والأرض ولا يثقله حفظهما، لا يتعبه ولا يثقله حفظهما. وهيدل على ماذا؟ هذه صفة منفية، صفة سلبية، لا يؤوده حفظهما، نفع نفسه أن يثقله حفظهما، ليدل على كمال ماذا؟ قيوميته وكمال قدرته. قال وهو العلي العظيم، إذا مثل اسم العلي والعظيم، والعلي اسم لله ويدل على صفة العلو. وعلو الله جل وعلا ثلاثة، علو ذات أنه هو فوق جل وعلا فوق خلقه كلهم، وعلو قدر وعلو صفة، فقدره أعظم من قدر خلقه وصفاته أعظم من صفات خلقه، فيثبت له كم علو؟ ثلاث، علو الذات أنه فوق خلقه بذاته، وعلو القدر وعلو الصفة. العظيم من أسماء العظيم اللي يدل على عظمة الله، فهو عظيم جل وعلا في فعاله، عظيم في ذاته، عظيم في نعمته، عظيم في إعطائه، عظيم في صفاته تبارك وتعالى. قال لهذا كل كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه الشيطان في صورة رجل يسرق من أموال الصدقة فأخذ أبو هريرة إلى أن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، إلى أن قال سأخبرنك بشيء إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما أخبر أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرف من تخاطب تلك أو تلك الليالي؟ قال هو الشيطان صدقك وهو كذوب. فهذا يدل على أن الكرسي من السور التي تحفظ العبد. لماذا؟ لعظم ما فيها من المعاني. وذلك جعلت أعظم آية لما تدل على المعاني. وكما قال الشيخ الإسلام سورة الإخلاص تحتاج إلى مجلدات لشرح ما فيها من المعاني، وسورة وآية الكرسي تحتاج إلى مجلدات ليشرح ما فيها من المعاني والدلالات، لكن لقصور علمنا ما نعرف إلا ما نذكر. فهذه السورة لما تضمنت من هذه المعاني العظيمة كانت من أعظم ما يحفظ الإنسان من الشيطان. نعم. نعم. هنا الشيخ رحمه الله ذكر الصفات التي تدل على علو الله وعلى أزليته وأبديته. قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول علماء أن الصفات إذا جاءت وبين حرف الواو فيقضي تحقيق الوصف متقدم وتقريره، يعني عندما تقول فلان الذكي والقوي والشجاع، أنت الآن إيش ممكن فرق بين تقول كذا وتقول فلان ذكي قوي شجاع كذا؟ حرف الواو بينهما الذكي القوي الشجاع، الذكي والقوي والشجاع، يقول تفيد معنى أكثر. ما تفيد؟ تفيد إثبات الوصف المتقدم وتقريره أنه مع الوصف المتقدم هو موصوف بكذا وهو أيضا موصوف بكذا. فقول هو الأول، لو قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يدل على معنى أفضل، أي هو الأول وهو مع ذلك الآخر، وهو مع ذلك الباطن، وهو مع ذلك إيش الظاهر. فإذا قوله هو الأول والآخر أي هو الآخر مع إثبات الأولية، وهو الباطن مع إثبات إيش الظاهرية، فهذا يدل على تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وإثبات الوصف المتأخر، هو زيادة إيش بيان وكمال. فهذه الآية فيها إثبات صفات. أولا إثبات صفة الأول، الأول أي هو الأول قبل كل شيء، وقد جاء تفسير الحديث تفسير الآية بالحديث، قال الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول يدل على أزلية الله، وأنه جل وعلا لم يزل بلا أول، فهو أول بلا ابتداء، ولم يسبقه عدم تبارك وتعالى، بل هو الأول قبل كل شيء ولم يسبقه شيء، لا عدم ولا غيره، فيدل على أزليته، وأنه كان جل وعلا لم يزل بجميع صفاته، لم يكن معطلا عن الصفة ثم اكتسب الصفة بعد، بل لم يزل جل وعلا بجميع صفاته وفعاله بلا أول. وهو الأول أبلغ من القديم، وذاك جاء وصف الله بالأول وتسميته بالأول، ولم يجي تسميته بالقديم. والفرق بينهما أن القديم هو السابق لغيره، لكنه قد يكون مسبوقا بالعدم، قال حتى عاد كالعرجون القديم، أي قديم بالنسبة لغيره، لكن قد يكون مسبوقا بالعدم بخلاف الأول. الأول يفيد القدم ويفيد أنه لم يسبق بشيء حتى بالعدم، وذاك الله من أسمائه الأول وليس من أسمائه القديم. قال والآخر، والآخر جاء وصفه بالحديث، قال وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وهذا يدل على دوام الله بقائه فلا يلحق فناء، فهو أول بلا ابتداء لم يزل بجميع صفاته وفعاله، وهو آخر بلا انتهاء، وهذا يدل على دوامه وبقائه جل وعلا فلا يلحق فناء، فهو أول ليس له ابتداء وآخر لا يلحق فناء تبارك وتعالى. وهذان الاسمان مجموعان الأول والآخر إذا جمعا كل واحد منهما يدل على الكمال، وإذا جمعا دل على كمال زائد، مثل العليم الخبير يدل العليم على الكمال والحكيم على الكمال، لكن إذا جمع وهو العليم الحكيم دل على معنى زائد. فجمع الاسمين الأول والآخر مع بعض يدل على إحاطة الله عز وجل بخلقه زمنا، أنه محيط بكل شيء زمنا، قبل كل شيء وهو بعد كل شيء، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، فدل على الإحاطة الزمنية. قال وهو والظاهر والباطن، الظاهر العالي، تقول ظهرت الخشبة على الماء، إيش ظهرت؟ علت، وسمي الظهر ظهرا لأنه إيش عالي، وظهر القدم أين؟ أسفل القدم ولا فوق؟ العالي. وتقول فلان قد ظهر على فلان، أي غلبه وعلى عليه، فالظهور بمعنى العلو، بمعنى العلو. وجاء وصف الحديث قال والظاهر وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، فيدل على أنه عال وليس فوقه جل وعلا شيء، بل هو العالي فوق كل شيء. قال والباطن، جاء في وصف الحديث قال والباطن ليس دونك شيء، والباطن يدل على إحاطته بكل شيء، وأنه أقرب من كل شيء بعلمه فلا يخفى عليه شيء مع علوه، ليس هناك أقرب أحد أقرب منه علما، أي هو الأول أو هو العالي فوق كل شيء جل وعلا، لكن مع علوه ليس أحد من خلقه أقرب علما منه، لا، مع علوه فإنه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء مع علوه. فالبطون هنا يدل على القرب والدنو، أي مع علوه لا يحتجب منه شيء، بل هو أعلم جل وعلا بكل شيء ولا يتوارى منه شيء. المخلوق إذا كان عاليا بعيدا كان كلما بعد عنه توارى عنه. وأنت كلما بعد الشيء عنك كلما كان إيش؟ كان علمك به أقل، وكلما قرب منك زاد علمك به. الله جل وعلا لا يوصف بهذا تبارك وتعالى، بل مع علوه لا يخفى عليه شيء ولا يتوارى عنه شيء، وعلمه بما قرب وبعد منه تبارك وتعالى سواء. وذلك وصف لما ذكر الظاهر وصف ببطون، حتى لا يقول قال الله إذا كان فوق كل شيء قد يغفل أو يعزم علمه عن بعض الأشياء البعيدة عنه. وذلك جمع الله بين الظاهر والباطن يدل على أنه مع كمال علو مع علوه فإنه لا يخفى عليه شيء، بل هو محيط بكل شيء. واسم الظاهر والباطن إذا جمعا دل على معنى الإحاطة المكانية. إذن الأول والظاهر يدل على الإحاطة إيش؟ الزمانية. والظاهر والباطن يدل على الإحاطة المكانية، فجمع الله عز وجل بينهما. فالبطون مراد به بطون إيش؟ علم، وليس بطون ذات، ليس ذاته جل وعلا مع خلقه، بل هو فوق كل شيء وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء لا يتوارى عنه شيء. قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل في الأصل هو الالتجاء، الالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا، ولا يكون التوكل توكلا إلا بتفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب والثقة. الإنسان قد يتوكل على شخص لكن ثقته به ضعيفة، يعني أنا ما عند الله هذا. وذاك التوكل لا يكون توكلا على الله إلا إيش؟ إلا مع بذل الأسباب والثقة بأن الله عز وجل قادر على إتمام المطلوب. وهذا حقيقة، وذاك هو التجاء القلب إلى الله جل وعلا. ولا بد من أخذ الأسباب، مو يتوكل على الله إنسان ويترك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولبس درعا عليه الصلاة والسلام ولبس خوذة، اتقى، اتخذ الأسباب ثم توكل على الله. فالتوكل والتجاء القلب بتفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب والثقة بالله تبارك وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي وصفه، سمى نفسه بالحي وهو موصوف بالحياة، ثم أكد الله جل وعلا حياته بأنه جل وعلا لا يموت. فقول لا يموت نفي لإثبات كمال حياته، فنفى، فسمى نفسه بالحي ونفى عن نفسه أضداد الحياة وهو الموت. قال وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم، العليم يدل على إثبات اسم العليم وعلى إثبات صفة العلم، وأن الله موصوف بالعلم، وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء تبارك، لا يحيطون بشيء من علمه، قد أحاط بكل شيء علما. فالله علمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. الحكيم من أسماء الحكيم، ومن معاني إيش وصفه؟ ذو الحكمة، فهو ذو الحكمة. والحكيم ما هو؟ من هو الحكيم؟ الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، يضع الشيء في موضعه الذي يليق به، الذي يتحقق منه الغايات المقصودة. وسنأتي على تفصيل الحكمة، الشيخ سيذكر بعض الآيات الدالة على هذا. والحكيم من معناه، إذا الحكيم له معنيان، أنه ذو الحكمة وهو وضع الشيء في موضعه اللائق به، والأمر الثاني أنه الحكيم معنى المحكم المتقن الذي يتقن الأشياء تبارك وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله، الله جل وعلا أتقن خلقه. فالحكيم معنى محكم متقن لما يخلقه تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا ونأخذ الأسئلة، هناك أسئلة. نعم. نعم. أي نعم. الأحد في الإثبات لا يطلق إلا على الله، ما تقول فلان أحد أبدا، لا بالألف لا ولا غيرها، تقول فلان واحد. أما أحد اسم لا يطلق إلا على الله، ويطلق على المخلوق النفي بس، ما عندنا أحد، ما جاءنا أحد، لم يأتنا أحد، بالنفي، ليس هناك أحد. أما فلان أحد إثبات لا. اسم طبعا، اسم أحد، الأحد اسم من أسماء الله يدل على الحدي، يقول هو الله أحد. نعم. ما في سؤال؟ تعبت من الظاهر. ايه اسم العزيز اللي يطلق على المخلوق ليس هو اسم العزيز اللي يطلق على الله، واسم السميع اللي يطلق على المخلوق ليس هو، فاسم السميع اللي يطلق على الله ليس هو اللي يطلق على المخلوق، الرسول صلى الله عليه وسلم الله وصف ربي قد جاءكم رسول من أنفسكم عاجل عليه ما عنتم حريص عليك بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وصف الرسول إيش بالرأف الرحمة. اسم الرؤوف الرحيم الذي أطلق على النبي ليس هو اسم الرؤوف الرحيم يطلق على الله. أسماء الله الرؤوف الرحيم ليس لا تطلق على المخلوق أساسا. الأحد كأحد لا يطلق على المخلوق إطلاقا، لأن أحد لا يطلق على المخلوق. أما الرؤوف الرحيم إذا كان مخلوق فيه رأفة ورحمة وصف بالرحمة، لكن ليس الاسم إذا وصفناه بالرأفة والرحمة هو الاسم يطلق على الله عز وجل. أما أحد لا يطلق على المخلوق أبدا، مثل القدوس ورب العالمين، هذا ما يطلق على فلان قدوس، قدوس منزه عن كل عيب، هذا لا يليق إلا بالله. كذلك الأحدية لا تليق إلا بالله، لأنه يدل على كمال أحدية، الأحدية مطلقة. نعم، ايش فيها؟ يطلق على سبيل الوصف وليس على سبيل اللقب، يعني فلان ما شاء الله، فلان يا اخي والله هذا فلان رحيم، لا بأس. اما ان يصير لقبا له، يعني كلما ذكر اسمه ذكر الرحيم، ما يجوز. فلان الرحيم اذا اصبح لقبا له ما يجوز، ولكن سيغير اسم الحكم لانهم لقبوه به لاجل وصف الحكمه. لكن فلان رحيم، فلان كذا، اي فلان الرحيم، والله ذاك ما شاء الله هو الرحيم، لكن على سبيل الخبر ما في بأس. الرحمن ما يطلق إلا على الله، كيف الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشامل لكل شيء، هذا لا يليق إلا بالخالق. نعم، العلو علو الذات، بمعنى الله عز وجل فوق كل شيء بذاته، هو بنفسه جل وعلا بذاته. وعلو القدر، قدره فوق قدر خلقه تبارك وتعالى. وعلو الصفة، فصفاته وأفعاله فوق صفات خلقه، أعظم منها يعني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. على من قال اليهودي الذين قال ان الله خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم تعب واستراح في اليوم السادس، فنفى ذلك. فالله قد ينفي بعض الاشياء المخصوصه من باب الرد على من تكلم بذلك، لكن القاعده ان النفي ياتي مجملا، وعكسه طريقه المتكلمين. اقرا في كتب الاشاعره في وصف الله، ليس باحمر ولا بملون ولا بطويل ولا بقصير ولا بجثه ولا بجوهر ولا بعر، اعوذ بتقراه يقص قلبك. وهذا وصف الله تعالى، الله عن هذا الوصف. القرآن جاء بالإثبات المجمل، الإثبات المفصل، والنفي جاء مجملا. قال هو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فهناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية. قال فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، أي لا يمكن لأهل السنة أن ينحرفوا عن طريق المرسلين، فهم يسيرون على ما جاء به الأنبياء والمرسلون. الذي جاء به الأنبياء ساروا عليه، لا ينحرفون عنه، لا ينحرفون عنه إلى طريق الفلاسفة أو طريق المتكلمين. ومن المحال أن يكون الحق فيما جاء به غير أتباع الرسل. هل يمكن يكون الحق فيما جاء به من انحرف عن طريق الرسل؟ لا يمكن، لا يمكن أن يأتي الحق من رجل قد انحرف وحاد عن طريق المرسلين وترك نص الكتاب والسنة، وأخذ يعمل عقله ويجعل عقله ميزانا يثبت ما أثبته عقله وينفي ما نفاه عقله. ما يمكن أن ننحرف عن طريق المرسلين إلى طريق هؤلاء. ولذلك الحق هل هو محصور بما جاء به المرسلون، أم أن الحق واسع ممكن أن نعرف الحق من غير طريق المرسلين؟ لو قالك قال يا أخي نعرف نعم المرسلون نأخذ منهم وأيضا نأخذ من غيرهم، ممكن نقول هذا؟ ها، ولا ما يمكن نقول هذا؟ في الأمور الدنيوية لا بأس، في الأمور الدنيوية قد نأخذ من ما جاء بمرسلون، لو جاء مثل نص على بعض الأدوية والعلاجات والأشياء، وقد نأخذ من غيره إيش مما لا يخالف ذلك في الأمور الدنيوية. لكن وصف الله والأمور الشرعية هل يمكن أن نأخذها من عن غير ما جاء به الأنبياء والمرسلون؟ فهم. ولذلك هل الحق محصور في هذا الباب فيما جاء به الأنبياء، أم أن الأمر في ذلك واسع؟ محصور، ولا طريق للهداية في هذا الباب إلا طريق المرسلين، وكل طريق سوى طريق فهو ضلال وانحراف وزيغ. وذاك القول بصحة طريق المتكلمين. يعني قال يا أخي لا أزعجتنا كثيرا، يا أخي الأشاعرة هؤلاء قوم كثير قدانوا مذهب الأشاعرة واتبعوا بالحسن الأشعري ومنهم فلان، وأخذ يسمي لك بعض العلماء المشهورين، وهؤلاء قد جاءوا وأثبتوا ونفوا، نفوا اليد، نفوا الوجه، نفوا الصفات كلها الخبرية، وأثبتوا سبع صفات فقط، وجعلوا الكلام ما قام في النفس أن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت وما شابه ذلك. قال يا أخي هؤلاء ما يمكن يكون كل هؤلاء يعني أتوا بباطل. نقول نحن نعلم قطعا أن الذي قال به المتكلمون كالأشاعرة مثلا، نعلم قطعا أن كلامهم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان أحد من الصحابة والتابعين، نعلم قطعا ذلك. وذلك الكلام الذي يستدلون به لم يقولوا قال الأوزاعي، قال أبو بكر، قال عمر، أبدا، وإنما قال أبو بكر الباقلاني، قال أبو الحسن المجاهد، قال أبو الحسن الأشعري، وهل مجرة أبو معالي الجويني، قال الغزالي، وهل مجرة. نعلم هذا. فنقول نحن بين أمرين، نحن نعلم أنك الذي جئتم به الله يقول الله إن الله يحب التوابين، تقول الله ما يوصف المحبة، لا يوصف الله ليس بصفات المحبة، المحبة هنا مراد بها الإرادة. الله ينزل، تقول الله ما ينزل، يجيء، الله ما يجيء، له وجه، قلنا الله ليس له وجه، يدان، ليس له يدان، اليدان معنى القدرة. نعلم أن كلامكم لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا على قول السلف في هذه الأمة، ونحن بين أمرين، إما أن يكون كلامكم حقا أو أن يكون كلامكم إيش باطلا. إن كان كلامكم حقا، أي ما جئتم به حق، ونحن نعلم أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لما جاء عن الصحابة، نعلم ذلك قطعا، وذلك أنتم لا تستطيع أن تقول أن عقيدتنا وأن كلامنا نحن أخذناه عن الصحابة، الصحابي قال كذا، أبدا، ما تنقل عن أحد من الصحابة شيئا مما قلتم. طيب نحن بين أمرين، إما أن يكون كلامكم حقا أو باطلا. إن كان كلامكم حقا وأن تأويلكم وتحريفكم لآيات الصفات حقا، فإن هذا يستلزم أحد أمور ثلاثة، يستلزم إما أن نطعن في علم النبي عليه السلام أو علم أصحابه، أو أن نطعن في صدقه، أو أن نطعن في بيانه. نقول نسألكم، الذي قلتموه هل يعلمه النبي عليه السلام ويعلمه الصحابة أم لا يعلمه؟ نقول أنتم تقولون الله لا يوصف بالوجه، لا يوصف باليد، الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق العالم، لا، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، والله ليس بالمحبة ولا يتكلم وليس له صوت، بل كلامه معنى قام بنفسه، ولا يجيء ولا يأتي وليس له يدان ولا ساق ولا شيء من هذا. هذا كلامكم، تقول الساق معناها كذا، اليد معناها كذا، تحرفون. طيب نقول الآن أنتم ما قلتموه من الكلام الواضح، الكلام اللي واضح في مدلولكم، هل علمه الرسول أم لم يعلمه؟ هم بين أن إن قالوا لم يعلمه فهذا إيش؟ كفر، معناته الرسول كان جاهلا. إن قالوا الرسول لا ما علم ما نقول، لم يعلم الحق الذي قلناه، فهذا كفر وردة. طبعا سيقول ماذا؟ لا الرسول يعلم هذا. طيب نقول ماشي، الرسول يعلم ما قلتموه، أن الذي قلتم به يعلمه الرسول، يعني كان عالما بهذا، أن الوجه لا يراد بها كذا واليد لا يراد بها كذا وكل هذا. طيب نقول، هل كان الرسول قادرا على أن يبين للناس أن الوجه واليد ليست يد حقيقة ولا وجه حقيقة ولا ينزل ربنا ولا يجي، قادر ولا مقادر؟ هل قادر أن يعبر تعبيركم؟ أنتم قلتم الوجه مراد بها الذات، اليد مراد بها القدرة، هذا كلامكم. هل كان عاجز أن يقول للناس أيها الناس اليد لله ليس يد حقيقة بل هي يد مراد بها القدرة، الوجه مراد به الذات، النزول ليس نزوله بل نزول ملك أو نزول أمره؟ يعني كلامكم هل كان قادر أن يعبر تعبيركم أم كان عاجزا؟ إن قالوا كان عاجزا عن البيان فهذا طعن في من؟ في بيان الرسول. سيقول لا كان قادر على البيان، لابد أن يقول ذلك لأنه قد أوتي جوامع الكلم. طيب نقول الرسول كان عالما بما تقولون، يعني عالم الحق قولكم، وقادرا على البيان. طيب هل كان صادقا في البيان؟ يعني صادق في النصح ولا مصادق؟ إن قالوا لا لم يكن صادقا في نصح الخلق كفر وارتدوا، وإن قالوا كان صادقا نقول سبحان الله، الرسول يعلم بأن الحق قولكم وهو قادر أن يبين أحسن بيانكم، وهو صادق فيما يقول، يريد هداية الناس، ومع ذلك لا يتفوه بحرف واحد ما تقولون، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا. وذاك إن كان الحق فيما تقولون فإنه طعن إما في علم الرسول وإما في حسن بيانه وأنه عاجز وأنتم أحسن بيانا منه، وإما أنه غير صادق، ولذلك أوهم بالآيات وجاب الحديث والآيات الدالة على خلاف الحق، وأنتم أصدق منه وأخلص للناس. ولذلك قال الشيخ الإسلام كما في الحموي أن إذا كان الحق فيما يقوله نفات الصفات فإنه إما طعن في علم الرسول أو في بيانه أو في صدقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك وتنزه رسوله عن ما وصفه. ولذلك أظهروا الدلالات على بطلان طريقة المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة، أظهروا الدلالات أمران: أولا مناقضتهم للكتاب والسنة وطريق السلف. اقرأ أي كتاب أشعري، خذ أي كتاب أشعري، أنا أذكر أشاعرة لأنهم من أكثر الناس وجودا من بين أهل البدع، أي كتاب أشعري خذه واقرأ، افتح أي باب باب العقيدة، كتاب أشعري العقيدة اقرأ بس في أي صفة، واذكر هل يستدلون عليها هل ترى فيها آثار السلف كقول مجاهد والحسن البصري وابن المبارك والإمام أحمد وكذا؟ طيب ما تجد. طيب هل تجد الأحاديث والآيات؟ ما في شيء. قال فلان وقال زيد وقال كذا، والله يستحيل عليه كذا ويجب عليه كذا، والعقل يقول كذا وغير، بس ما في شيء. وإذاك أظهر الدلالات على بطلان طريقتهم أن طريقتهم تخالف طريقة الكتاب والسنة وطريق الصحابة، هذا أظهر دليل. نقول ماشي عطنا عقيدة، بس جزاك الله خير، بس أبيك تقول لي بس عطني الكلام قاعد تقوله الواضح، كلامك واضح بين الوجه مراد بها الذات، كلام أحسن من هل ممكن تقول لي أن اليد يراد بها القدرة من أحد من كلام الصحابة التابعين؟ عطني بس عشان أعرف أن كلامك حق. معقول أن الصحابة كلهم سكتوا عن بيان هذا وجئت أنت بعد 300 سنة وقلت أن هذا الكلام حق؟ وين الناس ما بينوا؟ يا أخي كلامك أوضح من كلامهم، إذا كان كلامك حقا فكلامك أوضح من كلامهم، وذاك أقل نظرة تعلم أن كلامهم ليس عليه أثر عن السلف إطلاقا، فهذا يكفي في بيان إيش. ولكن إن أراد الأشعري يجادلك جاء قال عقل وراء عقل، يا أخي جزاك الله خير عقل، أنا ما أفهم العقل، تقول العقل ما أفهم أنا رجال ما أفهم، بس جزاك الله خير كلامك اللي قلته جزاك الله خير، أسنده لي عن أحد من الصحابة أو التابعين، جيب لي آيات وأحاديث تقول عين ما قلت، أو أحد من الصحابة والسلف الإمام حسن البصري بن المبارك أي واحد أنه يقول مثل كلامك، وأنا أتبعك ثاني يوم أتبعك. العقل وكذا ويستحيل، اترك عنك العقل، عقلك غير عن عقلي يا أخي، عقلك يقول شيء وعقلك يقول شيء ثاني يا أخي، عقلك غير عقل المعتزلي، المعتزلي يقول خلاف قولك، المعتزلي يكفرك، وعقل المعتزلي غير الجهمي، والجهمي غير الفلسفي، وهلم جرى عقولكم مختلفة، شنو عقلك هو حكم على الأمة كلها؟ الحكم والميزان الكتاب والسنة، فيكفي أن تعلم أن كلامهم ليس عليه أثار من السلف إطلاقا إطلاقا، وأنا أقول إطلاقا إطلاقا معنى إطلاقا قط. وذاك الذي جمعوه مما يدل على التأويل قال لا ورد التأويل أي فهم الصفة على خير ما جاءت عن السلف وجمعوه، أنا الحمد لله في كتاب الأشاعرة ميزان السنة جمعت كل ما جمعوه وبينت بأن كل كلام باطل، إما أسانيد باطلة أو قصص مختلقة ليس لها إسناد، لم يثبت عن أحد من السلف قط قط بمعنى كلمة قط أنه تحرف صفة عن ظاهرها قط. وشيخ الإسلام قال أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بآية واحدة السلف حرفوا ظاهرها وبينوا بأنها ليست على حقيقتها، واحدة بس 3 سنين. وأنا أقول أنا قبل شيء أقول أمهلكم 100 سنة قرن من الزمان كما تشاءون لن تجدوا حرفا واحدا، هذا يكفي. ولك أحسن مجادلة تجادل أشعري لا تطيلوا يا الحكي والعقل يقول كذا والله يستحيل والكلام يلزم منه كذا والكلام يقول أنا أفهم الكلام هذا، جزاك الله خير أنا رجال أتبع كتاب السنة والله أمرني باتباع الصحابة، هاتي بس كلامهم وأنا حاضر ثاني يوم أتبع. الأمر الثاني اللي يدل على بطلان كلامهم هو اضطرابهم وتناقضهم، أكثر الناس خلافا المتكلمون. كم فرق من فرق متكلمين؟ 10 مئات. معتزلة الآن انظر الخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة، بين الأشاعرة وبين الجهمية، بين الجهمية وبين المعتزلة، بين الجهمية والسالمية، بينهم بين الكرامية، بينهم بين فلان، وهل مجرى صراعات وسجالات طويلة، وكل يقول العقل يدل على ما أقول. فكثرة تناقضهم واضطرابهم مع أنهم يقولون أن الأصل في الأسماء والصفات هو العقل، ومع ذلك إذا رأى إنسان كثرة تناقضهم واضطرابهم وحيرتهم يقطع قطعا بأن ما جاءوا به باطل وأن الحق لا يمكن أن يأتي إيش مضطربا متناقضا. نعم.
قال رحمه الله
ثم عفوا ثم قال فإنه الصراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, أي أن هذا الصراط الذي وصفه الشيخ في أول هذه العقيدة وهو إثبات الصفات على وجه اللائق بالله جل وعلا والوقوف على ما جاء في النصوص من غير أن نتعرض لها بشيء يخالف ظاهرها لا من تحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل, أن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه. قال اهدنا الصراط المستقيم, هذا هو الصراط المستقيم. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن, هذا هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو الذي شرحه الشيخ, هو صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تبارك وتعالى في الآية عفوا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن الصراط هو صراط الأنبياء والصالحين, هذا الذي جاء به الشهداء والصالحون. فهذا الصراط الذي وصفه الشيخ يقوم على أمور ثلاثة, يقوم على أمور ثلاثة. الأول إثبات ما جاء في الكتاب والسنة ونفي ما جاء نفيه في الكتاب والسنة, هذا الأصل الأول. الأمر الثاني عدم تجاوز ما جاء في الكتاب والسنة, أي في باب الأسماء والصفات لا تتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة, قف على ما جاء في النصوص. الثالث إثبات ما جاء في النصوص على حقيقته اللائقة بالله مع قطع مماثلة المخلوق ونفي العلم بكيفية ذلك, فنثبت ما جاء في النصوص على ظاهره. يا له يدان؟ نعم له يدان. كيف يدان؟ نقول لا نعلم كيف يديه, تشبه يدي مخلوق, تعالى الله, يدان تليقان به كما أن له ذات يليق به وله سمع يليق به وله بصر يليق به وله كلام يليق به وله قوة تليق به وله قدرة تليق به, فصفاته كلها لائقة به لا تشبه ولا تماثل صفة المخلوق ولا نعلم كيفيتها, فنثبته على ما جاء. إذا ثزموا إثبات ما جاء في كتاب السنة ونفي ما نفاه كتاب السنة, عدم تجاوز ما جاء في كتاب السنة, الأمر الثاني إثبات ما جاء في كتاب السنة على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل. إذن هذه الأصول الثلاثة التي يقوم عليها هذا الصراط. نعم.
قال رحمه الله فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل وقد دخل في هذه الجملة.
طبعا هذا في أدلة الكتاب هذا ليس من كلام الشيخ وإنما هذا عنوان جانبي قد يجعله. نعم. وقد دخل في هذه الجملة
من وصف به نفسه في صورة الإخلاص الذي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم, أي لا يكلفه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيء.
نعم نعم. يقول الشيخ وقد دخل في هذه الجملة. الآن فصل الشيخ وذكر قاعدة أهل السنة والجماعة وفصلها وأتمها وأوضح وذكر الأسباب التي توجب سلوك هذه الطريق وبيان انحراف كل ما عداها, وذكر في أول رسالة من الإيمان بالله الإيمان ما وصف به نفسه وذكر مجمل, ثم الآن بدأ الشيخ يشرع في تفصيل الإيمان بالصفات. الآن بعد ما ذكر قاعدة كلية وذكر الأشياء لإجمال الإيمان بالله الآن يبدأ في التفصيل, فمن هنا يبدأ الشيخ في التفصيل ويذكر بعض الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة, وليس ولم يرد الشيخ رحمه الله استيعاب ما جاء من صفات الله وإنما أراد ذكر بعض الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. قال ودخل في هذه الجملة, المراد بالجملة من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه, دخل في هذه الجملة قال ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث وكذلك في قول أن نقول يا الكفر تعدل ربع القرآن وما شابه يدل على أن بعض القرآن أفضل من بعض, صح ولا مو صح؟ هل بعض القرآن أفضل من بعض ولا لا؟ ولا كله في نفس الفضيلة؟ بعض أفضل من بعض. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والقرآن والكلام يتفاضل من جهتين، من جهة المتكلم به ومن جهة المتكلم فيه. يعني كلام الرسول أفضل أم كلام واحد الصحابة؟ ليش؟ من جهة من؟ الأفضل من جهة المتكلم، فالرسول أفضل من الصحابة، فمن جهة المتكلم هنا فضل كلام الرسول. النوع الثاني التفضيل من جهة المتكلم فيه، فأيهما أفضل؟ على القرآن كله المتكلم به، هل يمكن التفاضل من جهة المتكلم به أم لا؟ ما يمكن، لأن الله القرآن كله قد تكلم به الله. عندنا الجهة الثانية، الجهة المتكلم فيه، أيهما أشرف؟ الكلام عن صفات الله جل وعلا وأفضل وأسمائه وصفاته، أم الكلام عن قصص المشركين عن صفات الله؟ فهنا التفاضل ليس من جهة المتكلم، بل من جهة ما المتكلم فيه. وذلك هذه الصورة جعلت ثلث القرآن فهي أفضل من غيرها من السور من هذه الجهة، لأنها أخلصت لذكر الله. وذلك سمي سورة الإخلاص لأنها الله أخلصها لذكر الله، أي ليس فيها حكم ولا ذكر خبر عن المخلوق ولا شيء، إنما هي أخلصت وأفردت ذكر الله تبارك وتعالى. وفيها وصف الله جل بأعظم الصفات، قال قل هو الله أحد. الأحد هذا يدل على إثبات اسم الأحد ووصفه بالأحدية، فهو من أسماء الأحد ونوصفه الأحدية. فالأحد يدل على وحدانيته وتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قل هو الله أحد، وذلك لا يطلق الأحد إلا على الله. المخلوق تقول الواحد، لكن الأحد ما يطلق إلا على الله، وإنما يطلق المخلوق من باب النفي، تقول ما جاءنا من أحد، أي ليس هناك. في النفي تقول أحد، أما في الإثبات تقول فلان أحد، ما يجوز إطلاقه إلا على الله، بخلاف الواحد تقول فلان واحد، لكن ما تقول فلان أحد. قل هو الله أحد يدل على وحدانيته جل وعلا. الله الصمد، قوله الله الصمد، يقول علماء اللغة أن الخبر إذا جاء معرفا دل على الحصر. طيب أنا أضرب لكم مثالا، تقول عبد العزيز عالم، عبد العزيز بن باز عالم. الآن عبد العزيز بن باز مبتدأ صح، وعالم إيش؟ خبر. الخبر معرف ولا منكر؟ معرف الألف واللام، لا منكر غير معرف. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه كان إيش؟ كان عالم. لكن لو قلت عبد العزيز بن باز العالم، الآن عرفت الخبر، يدل على الحصر، أي هو العالم حقيقة. وذلك يقول علماء اللغة أن الخبر إذا جاء معرفا دل على ماذا؟ على الحصر. الله الصمد، فرق بين الله صمد والله الصمد، أي هو الصمد وحده، فهذا أسلوب حصر. والصمد نثبت اسم الصمد الله، والصمد ونثبت معناه. وللصمد ثلاث معاني لله تبارك وتعالى، وهي معاني موجودة في اللغة. نحن كيف نفسر الأسماء والصفات؟ بما جاء إيش؟ بأي لغة؟ فرنسي؟ ها؟ والعرب. الصمد له ثلاث معاني كلها موصوف بها الله. الصمد بمعنى الكامل، الكامل في علمه، العليم الكامل في علمه، القدير الكامل في قدرته، السميع الكامل في سمعه، القوي الكامل في قوته. فمعنى الصمد أي الكامل في صفاته. المعنى الثاني هو الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع إليه الخلائق وتتوجه إليه، فهو المألوه الذي توجه إليه القلوب والخلائق. المعنى الثالث هو الذي لا جوف له، تقول الشيء صمد أي مصمت لا جوف له، أي أن ولذلك الله وصفنا بأنه لا يأكل تلا بارك وتعالى، تعالى الله قال وهو يطعم ولا يطعم، فهو الذي لا جوف له، لا يتخلله شيء، بل هو واحد بذاته لا يتخلله شيء تبارك وتعالى. وجميع المعاني ثابتة لله، فالله صمد بمعنى إيش؟ تصمد إليه الخلائق، وصمد معنى الكامل، وصمد معنى أنه الذي لا جوف له تبارك وتعالى ولا يتخلل شيء، بل هو واحد بذاته تبارك وتعالى. قال لم يلد ولم يولد. الآن الله قل هو الله أحد إثبات ولا نفي؟ إثبات. الله الصمد إثبات. لم يلد ولم يولد نفي، إذا هيك صفات ثبوتية وهذه منفية. لم يلد ولم يولد، احنا قلنا النفي يراد به إثبات ماذا؟ ضده. الله ليس بظالم، ما المراد به؟ إثبات ضده العدل. الله لم يمسه لغوب، إثبات كمال القدرة. لم يلد ولم يولد، إثبات لأحديته وصمديته، أي أكد الله أحديته وصمديته بأنه لم يلد ولم يولد، وذلك هو أحد ليس له والد وله مولود. لم يلد، لم يتفرع منه شيء، ولم يسه هو مفرع عن غيره تبارك وتعالى، وهذا لكمال أحديته وصمديته. فنقول لم يلد ولم يولد صفات منفية، المراد بها كمال ضدها، وهو إثبات كمال أحديته وصمديته. والقاعدة عندنا أن الصفات السلبية يراد بها إثبات كمال ضدها. قال ولم يكن له كفوا أحد، صفة ثبوتية ولا سلبية؟ ها؟ لم يكن له كفوا أحد، ثبوتية ولا سلبية؟ سلبية، نفي. لم يكن له كفوا أحد، أو الكفو والنظير هنا منفية. ما المراد بذلك؟ لم يكن له كفوا أحد، ما المراد بذلك؟ من المراد بذلك إثبات كمال صفاته، أي أنه لا نظير له، ليس له كف لكمال صفاته وتفرده تبارك وتعالى، بحيث ليس له مثيل ولا نظير. وذاك هذه الآية السورة تضمنت إثبات ثلاث أسماء مثبتة، تضمنت إثبات ثلاث أسماء: الله، الاسم الثاني الأحد، الاسم الثالث الصمد. وتضمنت ثلاث صفات منفية: لم يلد صفة منفية، لم يولد صفة منفية، لم يكن له كفوا أحد، وكل ذلك لإثبات كمال ذلك، وهو كمال أحديته وإثبات كماله جل وعلا تبارك وتعالى. فالسورة تبين بأن اسم الله هو العلم عليه الذي يعرف غيره ولا يعرفه. الله من أعظم أسماء الله، علم على الله يعرف غيره ولا يعرفه. الله الرحمن، الله القدير، الله الجميل، الله القوي. لكن ما تقول القوي الله، القوي الرحمن. فاسم الله يعرف غيره، وقال قل هو الله أحد، الله الصمد، الله كذا، الله كذا، وهو أعظم أسماء الله جل وعلا، لأن من معانيه ماذا؟ الله معناه إيش؟ المألوه. فمن أسمائه الله وإثبات معناه، وهو المألوه المعبود، أي المستحق العبادة وحده لا شريك له. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. أعظم سورة في القرآن ماذا؟ إيش؟ الفاتحة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أخبرناك بأعظم سورة في كتاب الله، قال الفاتحة. وفي حديث أبي قال أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال في الحديث الله لا إله الحي القيوم، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم، إنه كان قارئا فقيها. فهذا نص أن أعظم آية في كتاب الله آية منفردة الكرسي، وأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة. قال وما صف نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في هذه الآية جملة من الصفات: الله لا إله إلا هو، إثبات استحقاقه الألوهية، إثبات اسم الله وأنه المألوه وحده والمستحق العبادة وحده جل وعلا. الحي القيوم، إثبات اسم الحي، إثبات اسم الحي وصفة الحياة، أي الحي، لأن كمال حياته يستلزم كمال صفاته، ولذلك أساسا نقص الصفات فرع عن نقص الحياة. لما كانت حياة المخلوق ناقصة كانت صفاته إيش؟ ناقصة. فالله جل وعلا حياته كاملة، وذلك صفاته إيش؟ كاملة. فكمال الصفات فرع عن كمال الحياة. فالله جل وعلا حي، وهذا يستلزم جميع صفات الكمال، ولا تتخلف صفة إلا لضعف الحياة، ولذلك وصف نفسه بالحي. الحي القيوم اسم، ويدل على أنه جل وعلا قيوم، وهو قيامه القيوم تعني أمورا، تعني أنه قائم بنفسه، أي هو جل وعلا هل يقيمه أحد؟ الله هو قائم بنفسه تبارك وتعالى، غني عما سواه، فيدل على قيامه بنفسه وقيامه بنفسه واستغناؤه عن غيره، ويدل على أنه هو الذي يقيم غيره. إذن هو قائم بنفسه مستغني عن خلقه، وهو كذلك يقيم غيره، فلا قيام لأحد إلا بالله، وهدو على كمال غناه وافتقار جميع خلقه إليه. ووصفه بالقيومية يستلزم جميع صفات الأفعال. شوف، وصفه بالحياة يستلزم جميع صفات الكمال، ووصفه بالقيومية يستلزم جميع صفات الأفعال. وذاك قرن الله بين الحي والقيوم في أكثر من آية، وجاء في حديث أن اسم الله الأعظم ما هو؟ الحي القيوم. فاقتران الحي بالقيوم يستلزم سائر الصفات، فيدل على كمال صفاته وعلى كمال فعاله وعلى دوام فعاله وصفاته تبارك وتعالى. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة سلبية، نفع نفسه النعاس والنوم. لماذا؟ ما المراد؟ إثبات كمال ضدها، أي لكمال حياته وقيوميته لا تناله سنة ولا نوم. إذا لو كان ينام لما قام به خلقه ولا هلك خلقه، لكنه قائم بنفسه مقيم لغيره. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا إثبات ملكه تبارك وتعالى، أي له ما في السماوات والأرض ملكا، وما تعني كل ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفى الله أن يكون أحد يشفع عنده بلا إذنه، أي نفى أن يكون أحد يشفع من غير إذن الله، بل لا يشفع أحد إلا بإذنه تبارك وتعالى، بخلاف شفيع الدنيا. الشفيع في الدنيا أن تأتي للوالد يتوصل عند ابنه، هل الوالد يستأذن ابنه للوصابة يقول يا ولدي أنا ودي أشفع عندك، ولا يأتي يشفع يقول فلان اقضي حاجته؟ الشفيع الدنيا يأتيك من غير إذن، لكن تأتي إلى أقرب الناس إلى من تريد الوساطة عنده. أما الله هل يمكن لأحد أن يشفع عنده بغير إذنه؟ تعالى الله عن ذلك. وذاك من ذا الذي يشفع عنده بإذنه، نفي للشفاعة عنده إلا بإذنه، وهذا يستلزم كمال ملكه وغناه، أي لكمال ملكه وغناه لا يقوم أحد يشفع إلا أن يأذن له ربه تبارك وتعالى. قال يعلم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما سيستقبلون وما كان من قبل، وهذا يدل على كمال علمه وأن علمه محيط بكل شيء. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، أي مهما علموا لا يحيطون بشيء من علم الله، أي لا يمكن يعلموا حقيقة الله جل وعلا أو يحيطون بجميع ما يوصف به الله لكمال عظمته. فلكونه عظيما جل وعلا لا يمكن العقول أن تحيط بكماله وأن تحيط بعظمته وأن تحيط بكل ما يليق به، أبدا ما يمكن. وذلك أخبر الله عن بعض صفاته ولم يخبرنا عن جميع صفاته تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء ولا يحيطن بشيء من علمه، أي من معلومه، أي لا يمكن أن يعلم شيئا من أمور إلا بتعليم الله، فالله هو الذي يعلم، والله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم علمهم جل وعلا، أليس كذلك؟ فلا يحيطن بشيء من علمه، إما أن يراد به علم ذات الله أو يراد به عموم العلم، وهذا يدل على سعته وعظمته، يدل على سعته جل وعلا وعظمته، بحيث تقصر العقول وتعجز عن الإحاطة بما له من العظمة. قال من ذا الذي قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما أخبرهم وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قد جاء تفسير ابن عباس بأنه موضع القدمين، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين. قال لك قائل يا أخي هذا قول صحابي، كيف نجعله نثبت الصفة بقول الصحابي؟ ماذا نقول؟ نقول أن أقوال الصحابة في هذا الباب حكمها حكم الأحاديث. لماذا؟ لأن هذا الباب باب غيبي ولا باب عقلي؟ هل يمكن للصحابي أن يستهدي بعقله وأن يثبت صفة لله؟ تعالى الله عن ذلك. وذلك يقول علماء الحديث أن الصحابي إذا قال قولا ليس للعقل ولا الرأي فيه مجال فحكمه حكم الحديث مرفوع، حكمه حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة أجل وأعظم من أن يصف الله أو يثبت الله عن شيئا لم يثبت، وذلك كل ما قاله الصحابي من وصف الرب فقد أخذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فهذا فيه إثبات كرسي الله وأن كرسيه عظيم، قد وسع الكرسي السماوات والأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الكرسي في الحديث قال ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. تخيل هذه حلقة صغيرة تلقيها في بر، الحلقة تمثل السماوات والأرض والبر يمثل الكرسي، ثم قال ما الكرسي هذا العظيم بالنسبة للحلقة بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقت في فلاة، فكيف برب العرش تعالى الله سبحانه وتعالى. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ولا يؤوده حفظهما، أي هو القائم والمقيم لما في السماوات والأرض، ولا يثقله حفظهما، لا يتعبه ولا يثقله حفظهما، وهذا يدل على ماذا؟ هذه صفة منفية، صفة سلبية، لا يؤوده حفظهما، نفع نفسه أن يثقله حفظهما، ليدل على كمال ماذا؟ قيوميته وكمال قدرته. قال وهو العلي العظيم، إذا نثبت اسم العلي والعظيم، والعلي اسم لله ويدل على صفة العلو، وعلو الله جل وعلا ثلاثة، علو ذات أنه هو فوق جل وعلا فوق خلقه كلهم، وعلو قدر وعلو صفة، فقدره أعظم من قدر خلقه وصفاته أعظم من صفات خلقه، فيثبت له كم علو؟ ثلاث: علو الذات أنه فوق خلقه بذاته، وعلو القدر، وعلو إيش؟ وعلو الصفة. العظيم من أسماء العظيم اللي يدل على عظمة الله، فهو عظيم جل وعلا في فعاله، عظيم في ذاته، علي عظيم في نعمته، عظيم في إعطائه، عظيم في صفاته تبارك وتعالى. قال: لهذا كل كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه الشيطان في صورة رجل يسرق من أموال الصدقة، فأخذ أبو هريرة إلى أن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، إلى أن قال: سأخبرنك بشيء، إذا أخذت مرجعك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما أخبر أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرف من تخاطب تلك أو تلك الليالي؟ قال: هو الشيطان، صدقك وهو كذوب. فهذا يدل على أن الكرسي من السور التي تحفظ العبد. لماذا؟ لعظم ما فيها من المعاني. وذلك جعلت أعظم آية لما تدل على المعاني. وكما قال الشيخ الإسلام: سورة الإخلاص تحتاج إلى مجلدات لشرح ما فيها من المعاني، وسورة وآية الكرسي تحتاج إلى مجلدات ليشرح ما فيها من المعاني والدلالات. لكن لقصور علمنا ما نعرف إلا ما نذكر. فهذه السورة لما تضمنت من هذه المعاني العظيمة كانت من أعظم ما يحفظ الإنسان من الشيطان. نعم. نعم. هنا الشيخ رحمه الله ذكر الصفات التي تدل على علو الله وعلى أزليته وأبديته. قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول علماء أن الصفات إذا جاءت وبين حرف الواو فيقضي تحقيق الوصف متقدم وتقريره. يعني عندما تقول فلان الذكي والقوي والشجاع، أنت الآن إيش ممكن فرق بين تقول كذا وتقول فلان ذكي قوي شجاع كذا؟ حرف الواو بينهما الذكي القوي الشجاع، الذكي والقوي والشجاع، يقول تفيد معنى أكثر. ما تفيد؟ تفيد إثبات الوصف المتقدم وتقريره أنه مع الوصف المتقدم هو موصوف بكذا وهو أيضا موصوف بكذا. فقوله هو الأول، لو قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يدل على معنى أفضل، أي هو الأول وهو مع ذلك الآخر، وهو مع ذلك الباطن، وهو مع ذلك إيش؟ الظاهر. فإذا قوله هو الأول والآخر أي هو الآخر مع إثبات الأولية، وهو الباطن مع إثبات إيش؟ الظاهرية. فهذا يدل على تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وإثبات الوصف المتأخر، فهو زيادة إيش؟ بيان وكمال. فهذه الآية فيها إثبات صفات. أولا إثبات صفة الأول. الأول أي هو الأول قبل كل شيء، وقد جاء تفسير الحديث تفسير الآية في الحديث، قال الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول يدل على أزلية الله، وأنه جل وعلا لم يزل بلا أول، فهو أول بلا ابتداء ولم يسبقه عدم تبارك وتعالى، بل هو الأول قبل كل شيء ولم يسبقه شيء، لا عدم ولا غيره. فيدل على أزليته، وأنه كان جل وعلا لم يزل بجميع صفاته، لم يكن معطلا عن الصفة ثم اكتسب الصفة بعد، بل لم يزل جل وعلا بجميع صفاته وفعاله بلا أول. وهو الأول أبلغ من القديم، وذاك جاء وصف الله بالأول وتسميته بالأول، ولم يجي تسميته بالقديم. والفرق بينهما أن القديم هو السابق لغيره، لكنه قد يكون مسبوقا بالعدم. قال: حتى عاد كالعرجون القديم، أي قديم بالنسبة لغيره لكن قد يكون مسبوقا بالعدم، بخلاف الأول. الأول يفيد القدم ويفيد أنه لم يسبق بشيء حتى بالعدم، وذاك الله من أسمائه الأول وليس من أسمائه القديم. قال: والآخر. والآخر جاء وصفه في الحديث، قال: وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وهذا يدل على دوام الله وبقائه. فلا يلحقه فناء، فهو أول بلا ابتداء لم يزل بجميع صفاته وفعاله، وهو آخر بلا انتهاء، وهذا يدل على دوامه وبقائه جل وعلا، فلا يلحقه فناء، فهو أول ليس له ابتداء وآخر لا يلحقه فناء تبارك وتعالى. وهذان الاسمان مجموعان الأول والآخر جمعا كل واحد منهما يدل على الكمال، وإذا جمع دل على كمال زائد، مثل العليم الخبير يدل العليم على الكمال والحكيم على الكمال، لكن إذا جمع وهو العليم الحكيم دل على معنى زائد. فجمع الاسمين الأول والآخر مع بعض يدل على إحاطة الله عز وجل بخلقه زمنا، أنه محيط بكل شيء زمنا، قبل كل شيء وهو بعد كل شيء، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، فدل على الإحاطة الزمنية. قال وهو والظاهر والباطن. الظاهر العالي، تقول ظهرت الخشبة على الماء، إيش ظهرت؟ علت، وسمي الظهر ظهرا لأنه إيش؟ عالي. وظهر القدم أين؟ أسفل القدم ولا فوق؟ العالي. وتقول فلان قد ظهر على فلان، أي غلبه وعلى عليه، فالظهور بمعنى العلو، بمعنى العلو. وجاء وصف الحديث قال والظاهر، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، فيدل على أنه عال وليس فوقه جل وعلا شيء، بل هو العالي فوق كل شيء. قال والباطن، جاء في وصف الحديث قال والباطن ليس دونك شيء، والباطن يدل على إحاطته بكل شيء، وأنه أقرب من كل شيء بعلمه، فلا يخفى عليه شيء مع علوه، ليس هناك أقرب أحد أقرب منه علما، أي هو الأول أو هو العالي فوق كل شيء جل وعلا، لكن مع علوه ليس أحد من خلقه أقرب علما منه، لا، مع علوه فإنه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء مع علوه. فالبطون هنا يدل على القرب والدنو، أي مع علوه لا يحتجب منه شيء، بل هو أعلم جل وعلا بكل شيء ولا يتوارى منه شيء. المخلوق إذا كان عاليا بعيدا كان كلما بعد عنه توارى عنه، وأنت كلما بعد الشيء عنك كلما كان إيش؟ كان علمك به أقل، وكلما قرب منك زاد علمك به. الله جل وعلا لا يوصى بهذا تبارك وتعالى، بل مع علوه لا يخفى عليه شيء ولا يتوارى عنه شيء، وعلمه بما قرب وبعد منه تبارك وتعالى سواء. وذلك وصف لما ذكر الظاهر وصف بالبطون، حتى لا يقول قال الله إذا كان فوق كل شيء قد يغفل أو يعزم علمه عن بعض الأشياء البعيدة عنه. وذلك جمع الله بين الظاهر والباطن يدل على أنه مع كمال علو مع علوه فإنه لا يخفى عليه شيء، بل هو محيط بكل شيء. واسم الظاهر والباطن إذا جمعا دل على معنى الإحاطة المكانية. إذن الأول والظاهر يدل على الإحاطة إيش؟ الزمانية. والظاهر والباطن يدل على الإحاطة المكانية، فجمع الله عز وجل بينهما. فالبطون مراد به بطون إيش؟ علم، وليس بطون ذات، ليس ذاته جل وعلا مع خلقه، بل هو فوق كل شيء وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء لا يتوارى عنه شيء. قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل في الأصل هو الالتجاء، الالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا، ولا يكون التوكل توكلا إلا بتفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب والثقة. الإنسان قد يتوكل على شخص لكن ثقته به ضعيفة، يعني أنا ما عند الله هذا، وذاك التوكل لا يكون توكلا على الله إلا إيش؟ إلا مع بذل الأسباب والثقة بأن الله عز وجل قادر على إتمام المطلوب. وهذا حقيقة، وذاك هو التجاء القلب إلى الله جل وعلا، ولا بد من أخذ الأسباب. مو يتوكل على الإنسان ويترك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولبس درعا عليه الصلاة والسلام ولبس خوذة، اتقى، اتخذ الأسباب ثم توكل على الله. فالتوكل هو التجاء القلب بتفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب والثقة بالله تبارك وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي وصفه، سمى نفسه بالحي وهو موصوف بالحياة، ثم أكد الله جل وعلا حياته بأنه جل وعلا لا يموت، فقول لا يموت نفي لإثبات كمال حياته، فنفى، فسمى نفسه بالحي ونفى عن نفسه أضداد الحياة وهو الموت. قال وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم، العليم يدل على إثبات اسم العليم وعلى إثبات صفة العلم، وأن الله موصوف بالعلم، وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء تبارك، لا يحيط بشيء من علمه، قد أحاط بكل شيء علما. فالله علمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. الحكيم من أسماء الحكيم ومن معاني إيش وصفه ذو الحكمة، فهو ذو الحكمة. والحكيم ما هو؟ من هو الحكيم؟ الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضيعها اللائقة بها، يضع الشيء في موضع الذي يليق به، الذي يتحقق منه الغايات المقصودة. وسنأتي على تفسير الحكمة، الشيخ سيذكر بعض الآيات الدالة على هذا. والحكيم من معناه، إذا الحكيم له معنيان، أنه ذو الحكمة وهو وضع الشيء في موضعه اللائق به، والأمر الثاني أنه الحكيم معنى المحكم المتقن الذي يتقن الأشياء تبارك وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله، الله جل وعلا أتقن خلقه. فالحكيم معنى محكم متقن لما يخلقه تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا ونأخذ الأسئلة كما كأسئلة. نعم. نعم. أين الأحد في الإثبات؟ لا يطلق إلا على الله. ما تقول فلان أحد أبدا، لا بالألف لام ولا غيرها، تقول فلان واحد. أما أحد اسم لا يطلق إلا على الله، ويطلق على المخلوق النفي بس، ما عندنا أحد، ما جاءنا أحد، لم يأتنا أحد، بالنفي، ليس هناك أحد. أما فلان أحد إثبات لا. اسم طبعا، اسم أحد، الأحد اسم من أسماء الله يدل على حد، يقول هو الله أحد. نعم. ما في سؤال؟ تعبتم من الظاهر. ايه اسم العزيز اللي يطلع المخلوق ليس هو اسم العزيز اللي يطلع الله، واسم السميع اللي يطلع المخلوق ليس هو. فاسم السميع اللي يطلع الله ليس هو اللي يطلع على المخلوق. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله الذي وصف ربيه قد جاءكم رسول من انفسكم عاجل علي ما عنتم حريص عليك بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وصف الرسول ايش بالرأفة والرحمه. اسم الرؤوف الرحيم الذي اطلق على النبي ليس هو اسم الرؤوف الرحيم يطلق على الله. اسماء الله الرؤوف الرحيم ليس لا تطلق على المخلوق اساسا. الاحد كاحد لا يطلق على المخلوق اطلاقا، لان الاحد لا يطلق على المخلوق. اما الرؤوف الرحيم اذا كان مخلوق فيه رأفة ورحمه وصف بالرحمه، لكن ليس الاسم إذا وصفناه بالرأفة والرحمة هو الاسم يطلق على الله عز وجل. أما أحد لا يطلق على مخلوق أبدا، مثل القدوس ورب العالمين، هذا ما يطلق على فلان قدوس، قدوس منزه عن كل عيب، هذا لا يليق إلا بالله. كذلك الأحدية لا تليق إلا بالله، لأنه يدل على كمال أحدية، الأحدية مطلقة. نعم. إيش فيها؟ يطلق على سبيل الوصف وليس على سبيل اللقب، يعني فلان ما شاء الله، فلان يا أخي والله هذا فلان رحيم، لا بأس. أما أن يصير لقبا له، يعني كلما ذكر اسمه ذكر الرحيم، ما يجوز. فلان الرحيم إذا أصبح لقبا له ما يجوز. وإذا كان سيغير اسم الحكم لأنهم لقبوه به لأجل وصف الحكمة، لكن فلان رحيم فلان كذا، إيه فلان الرحيم والله ذاك ما شاء الله هو الرحيم، لكن على سبيل الخبر ما في بأس. الرحمن ما يطلق إلا على الله، كيف الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، هذا لا يليق إلا بالخالق. نعم. العلو علو الذات، يعني الله عز وجل فوق كل شيء بذاته، هو بنفسه جل وعلا بذاته. وعلو القدر، قدره فوق قدر خلقه تبارك وتعالى. وعلو الصفة، فصفاته وأفعاله فوق صفات خلقه، أعظم منها يعني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.